بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني والأربعون من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارانية للسفاريني رحمه الله، ونحن نقرأ في الخاتمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبن. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله تعالى الحد وذكر شرطه، شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما يلي: أولا، الحقيقي التام، وهو ما أنبأ عن الذوات أي عن حقيقة الذات، فإذا أنبأ عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك: الإنسان حيوان ناطق، هذا أنبأ عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق، والجنس هنا قريب. ويوضح ذلك أن كلمة حيوان لو وضع بدلا منها جثة فقلنا الإنسان جثة ناطقة صح، لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن الجثة تشمل الحيوان الذي فيه الروح والذي ليس فيه الروح، فهي جنس بعيد وحيوان جنس قريب. فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما، ويسمونه حدا حقيقيا تاما. ثانيا، الحقيقي الناقص، وهو الذي ينبئ عن الحقيقة بجنس بعيد.
يعني إذا الحقيقي التام هو ما كان به الفصل مع الجنس القريب. عندنا كلمتان: الفصل، والكلمة الثانية الجنس القريب. فحينما يقال الإنسان حيوان ناطق، فحيوان هذا جنس قريب، ناطق هذا هو الفصل، ويسمى فصلا لأنه يميز الإنسان عن باقي أنواع الحيوان. فالحيوان هذا جنس، والناطق هذا فصل، أي يفصل الإنسان عن غيره من سائر أنواع الحيوان. هذا القسم الأول من الحد، وهو الحد الحقيقي التام. والحد الحقيقي الكام خلاصته ما كان به الفصل مع الجنس القريب. الفصل كناطق، الجنس القريب حيوان، الفصل مع الجنس القريب. نعم. ثانيا، هذا الحقيقي التام. والحقيقي الناقص الفصل مع الجنس البعيد، أو الفصل فقط، الفصل مع الجنس البعيد أو الفصل فقط. مثل ما تقول الإنسان جسم ناطق، جسم ناطق، أو كما مثل الشيخ جثة، جثة ناطق. جثة هذا جنس بعيد، جثة هذا جنس بعيد، أما حيوان هذا جنس قريب. نعم.
ثانيا، الحقيقي الناقص، وهو الذي ينبئ عن الحقيقة بجنس بعيد، وذلك مثل قولنا الإنسان جثة ناطقة، فهذا حد ناقص لأنه أنبأ عن الذات بجنس بعيد، وهذا هو النوع.
لماذا بعيد؟ لأن الجثة تشمل كما قال الشيخ الحيوان الذي فيه الروح والحيوان الذي ليس فيه الروح، تشمل الحيوان الذي فيه الروح والحيوان الذي فيه الذي ليس فيه الروح. نعم.
وهذا هو النوع الثاني للحد. وإياكم
بالجنس، يعني الجثة تشمل حيوان في الروح والذي ليس فيه الروح، فهذا أعم، جثة هذه عامة، نعم، فهي جنس بعيد، لكن حيوان هذا جنس قريب، لكن جثة عامة، نعم.
وإياكم بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم،
أو تقول جسم، يعني جسم، فالجسم يكون الحيوان الذي فيه روح، والجسم أعم، فهذا يكون جنسا بعيدا، لكن أخص بالإنسان أن يقال ماذا؟ حيوان وليس جسم. وناطق الفصل، يبقى إذن الحد الحقيقي التام فصل مع جنس قريب. القسم الثاني الحقيقي الناقص، هذا فصل مع جنس بعيد أو فصل فقط، نعم.
وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. ثالثا الرسمي التام، وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة، والخاصة أي ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا، مثل ذلك أن تقول الإنسان حيوان ضاحك، فوصف ضاحك لا يلزم الإنسان،
لا يلازم
الإنسان كما يلازمه ناطق، لكنهم يقولون وقد لا نسلم لهم إنه من خصائص الإنسان، وإنه لا يضحك إلا الإنسان، فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه، أما النطق فمن لوازمه.
يعني الضاحك صفة عارضة، يعني صفة عارضة، لكن الناطق دي صفة ملازمة، لكن ضاحك صفة عارضة، نعم.
أما النطق فمن لوازمه، حيث الأصل أنه ناطق، لكن ليس الضحك من لوازمه، لأن الأصل أنه غير ضاحك، لأن الضحك له سبب، فيكون هذا للجنس ثم الخاصة، وهذا يسمونه حدا بالرسم وليس حقيقيا،
نعم. يبقى إذن الرسمي التام ما كان بالخاصة مع الجنس القريب، الخاصة كضاحك، وخاصة ليه؟ لأن هذا وصف عارض بخلاف الناطق. يبقى الإنسان حيوان ناطق، ده حد حقيقي تام. الإنسان حيوان ضاحك، ده رسمي تام. في فرق بين الحقيقي التام والرسمي التام. الرسمي التام يكون خاصة مع جنس قريب، والحقيقي التام فصل مع جنس قريب، نعم.
قال رابعا الرسمي الناقص، وهو ما كان بالجنس البعيد والخاصة، مثل الإنسان جثة ضاحك. إذن
يعني بدل ناطق بتضع ضاحك، أنت في الحقيقي التام والناقص وضعت حيوان ناطق، فده فصل مع جنس قريب وفصل مع جنس بعيد. فصل مع جنس قريب الحقيقية التام تقول إنسان حيوان ضاحك ناطق، هذا الحقيقية التام. والناقص تقول الإنسان جسم ناطق، والرسمي بدلا من ناطق ضع ضاحك لأنه من أوصاف العارضة، نعم. يبقى الإنسان حيوان ضاحك، أو الإنسان مع الخاصة ضاحك فقط، أو جثة، نعم، أو جسم ضاحك بدلا من حيوان، هذا يكون رسمي ناقص، نعم. طبعا دي يعني كلها مقدمة منطقية، نعم.
رابعا الرسمي الناقص، هو ما كان بالجنس البعيد،
وليس لا علاقة بالعقيدة السفرنية، ولكن كما قلنا لابد حتى يتم إنهاء المنظومة، نعم.
رابعا الرسمي الناقص، وهو ما كان بالجنس البعيد والخاصة، مثل الإنسان جثة ضاحك. إذا كان الحد ينبئ عن الذات فهو الحقيقي، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام، وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص، وما أنبأ عن الخصائص فهذا الرسم، ويكون تاما إن كان بجنس قريب وناقصا إن كان بجنس بعيد،
نعم. إذن إذا أنبأ عن الذات فهو الحقيقي، وإذا أنبأ عن الخصائص فهو الرسمي. إذا أنبأ عن الذات فهو الحقيقي، وإذا أنبأ عن الخصائص فهو الرسمي. نعم، فعن الذات اللي هو الحقيقي، حقيقي تام ونقص. حقيقي تام عندنا فصل مع جنس قريب، حقيقي ناقص عندنا فصل فقط أو فصل مع جنس بعيد. الرسمي التام هيكون عن الخصائص مع الجنس القريب، الناقص مع الجنس البعيد. نعم.
خامسا، الحد بالأظهر. والحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، ومعناه أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطبة. مثال ذلك: العيش عندنا هو القمح، فإذا كنت تخاطب أحدا من بلد آخر كسوريا أو مصر أو العراق، فمعنى العيش عنده الخبز. فإذا أردت أن تعرف له العيش فإنك تقول البر، فيكون البر تعريفا للعيش عندنا باللفظ، أي إنك أتيت بمرادف أظهر. وكذلك إذا سأل سائل فقال ما هو الهر، فقلنا البس، فيكون هذا تعريفا لفظيا لا معنويا، لأن المعنى لم يتغير بل المعنى هو نفسه، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر ويسمى هذا تعريفا لفظيا. واشتهر عند العامة كسر كلمة بس، والصواب أن تقول بس بفتح الباء كما جاء في القاموس، قال البس الهر أو القط. إذن صار الحد ينقسم إلى خمسة أقسام، هي حقيقي تام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب والفاصل.
يبقى حد الشيء بلفظ أوضح من اللفظ المطلوب، هذا يسمى بالحد اللفظي. الحد اللفظي اللي هو الحد بالأظهر، الحد بالأظهر مثل ما تقول ما هو الهزبر، فيكون الجواب الأسد، يكون الجواب هو الأسد، فإن الهزبر هذا ليس مشهور فتحده بلفظ أوضح فتقول الأسد. وكما مثل الشيخ الهر فهذا أوضح منه البس، وهي مشهورة عند العوام بالبس. نعم.
إذن صار الحد ينقسم إلى خمسة أقسام، هي حقيقي تام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب والفاصل. مثاله: الإنسان حيوان ناطق. وحقيقي ناقص وهو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس البعيد والفاصل، مثل أن تقول الإنسان جثة ناطقة. ورسمي تام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب ولا يذكر معه الفاصل، وإنما يذكر معه الخصائص. مثاله: الإنسان حيوان ضاحك. ورسمي ناقص
هو المتصل بالخصائص وليس المتصل بالذوات. نعم.
ورسمي ناقص هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس البعيد ولا يذكر معه الفاصل، وإنما يذكر معه الخصائص. مثاله: الإنسان جثة ضاحك. ولفظي وهو أن يفسره بكلمة أظهر عند المخاطب.
هذه خمسة أشياء. الأول في الحدود، حقيقي تام ثم حقيقي ناقص، حقيقي تام وحقيقي ناقص، ورسمي تام ورسمي ناقص، ولفظي حقيقي تام وحقيقي ناقص، ورسمي تام ورسمي ناقص. حقيقي تام متعلق بالذوات، الحقيقي متعلق بالذوات، والتام مع الجنس القريب، فيبقى حقيقي تام الفاصل مع الجنس القريب، وناقص الفاصل مع جنس البعيد أو الفاصل فقط. ورسمي تام، هذا متعلق بالخصائص. فرسمي تام يكون مع الذات، مع الجنس القريب، لو الخاصة يعني نتعلق بالخصائص الخاصة مع الجنس القريب، والناقص الخاصة مع الجنس البعيد أو الخاصة فقط، واللفظي اللي هو تفسير اللفظ بأوضح منه. نعم، هذا الحد اللفظي.
وفي ذلك قال رحمه الله: وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبن، وإن يكون بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى لم يستوعب الأقسام الخمسة، وإنما أتى بقسمين فقط: الأول الحقيقي التام، والثاني الرسمي التام. الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاصة. وقوله فافهم المحاصة، المحاصة معناها المقاسمة، بمعنى أن يأخذ كل واحد من الشريكين حصته، أي يفهم المحاصة بين الرسمي وبين الحقيقي. وقد جاء به هنا لتكميل البيت، وإلا فلسنا بحاجة إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل معلوم بحس واحد.
طيب، يعني إذن حينما أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا قسم من أي الأقسام الخمسة؟ حقيقي تام. حيوان ناطق هذا حقيقي تام. طيب، حينما أقول إنسان ناطق فقط، هذا ناطق فقط، هذا حقيقي ناقص. أو أقول جسم ناطق، هذا يكون ماذا؟ حقيقي ناقص. ما الفرق بين حقيقي التام والحقيقي الناقص؟ ما أقول حيوان ناطق غير جسم ناطق. الجسم الجنس، فالجنس القريب وهو حيوان يجعل الحد حقيقيا تام، والبعيد أقول جسم، هذا جعله ناقصا. هذا متعلق بالذوات. ما يكون متعلقا بالخصائص؟ أقول الإنسان حيوان ضاحك، حيوان ضاحك، هذا يكون رسمي تام، لأن ضاحك من الطوارئ بخلاف ناطق، هذا ما يلزمه. طيب، أما أقول الإنسان جسم ضاحك، يبقى هذا رسمي ناقص. طيب، حينما أقول لك ما الهزبر فتقول الأسد، توضيح الهزبر بالأسد، هذا يسمى ماذا؟ الحد اللفظي. الحد اللفظي وهو تفسيره بالأظهر. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل معلوم بحس واحجة، فنكره جهل قبيح في الهجاء. قال الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله هنا: إن كل شيء معلوم بالحس أو بالعقل فإن إنكاره جهل قبيح، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة. وهذا يرد به على السفسطائية، وهم الذين ينكرون الحقائق والمحسوسات ويقولون كل شيء فهو شك. وقال بعضهم: جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك، فإذا قلت أنا أشك قلنا وهذا شك، فإذا قلت أنا أشك بأني أشك قلنا أيضا وهذا شك، وهلم جر. فهؤلاء ينكرون حتى الحقائق، حتى إنه يكلمك ويخاطبك ويقول: أنا لا أدري هل أنا أنت وأنت أنا. وهذا موجود، ويقال إنهم إذا أرادوا النوم جميعا ربطوا في رجل كل واحد خيطا يخالف خيط الآخر، حتى إذا صحى لا يغلط ويظن نفسه رفيقة. وهذا شيء عجيب، ويذكر عنهم أشياء عجيبة غير ذلك. فنقول: هؤلاء لا شك قالوا قولا قبيحا، لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى في الله وفي السماوات وفي الأراضين، حتى في كل شيء.
وما الذي نستفيد من هذه النظرية؟ أنا أشك إذا أنا موجود. نعم، فهؤلاء ينكرون الحقائق والمحسوسات. نعم،
لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى في الله وفي السماوات وفي الأراضين، حتى في كل شيء، وهو كذلك. فهم يشكون في كل شيء. ثم إن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك به، وحينئذ لا يمكن أن أصل إلى يقين أبدا. وكذلك الذي
هذا طبعا مكابرة، هذا يخالف المعقول فضلا عن منقول. هل الإنسان لا يمكن يصل إلى يقين أبدا؟ نحن عندنا يقين بوجود الله عز وجل، وجود الملائكة، عندنا اليقينيات كثيرة. نعم.
وكذلك الذي ينكر ما ثبت بالعقل، فإذا قيل له كل حادث فلا بد له من محدث، قال لا أسلم بهذا، فنقول له من القبيح أن تنكر شيئا.
هذا أوضح من كل موجود له موجود. كل حادث هذا تختص بماذا؟ بالمخلوق. كل حادث له محدث، إنما من قل كل موجود له موجد، الموجود الله عز وجل موجود، ولهذا يستشكلون عليك، يقولون لك كيف كل موجود له موجد والله عز وجل موجود. فلهذا نقول لهم الرد، كل موجود مخلوق له موجد، وليس كل موجود مطلقا. فبدل من أن تقول كل موجود مخلوق، قل كل حادث، كل حادث له محدث، فيكون هذا أوضح. كل حادث له محدث، هذا الكتاب حادث له محدث، وهذا القلم حادث له محدث، وهكذا. نعم.
قال لا أسلم بهذا، فنقول له من القبيح أن تنكر شيئا معلوما بالضرورة من العقل.
أي نعم، يعني هذا القلم، هذا القلم، هل أنت تشك أن هذا القلم له محدث وله صانع له ولا وجد وحده؟ يقول أنا أشك، أنا أشك. فهذه مكابرة، هذه مكابرة. ولهذا نقول للملحد هذا القلم وجد وحده، قال لا أنا غير معقول. نقول طيب وهذا القلم وجد وحده، يقول غير معقول. نقول والباب هذا ركب وحده، يقول لا هذا غير معقول. نقول والستارة هذه وحدها كذا وجدت، يقول هذا غير معقول. نقول طيب الجهاز هذا وجد وحده، يقول هذا غير معقول. نقول وحذاؤك هذا وحده، يقول هذا غير معقول. نقول ساعتك هذه وحدها، يقول غير معقول. والسيارة هذه التي جئت إلينا فيها وأنت راكبها وجدت وحدها ومشت وحدها وجاءت وحدها ووقفت وحدها، وجئت من القاهرة إلى هنا السيارة جاءت وحدها حتى إذا أتت إلى هذا البيت وقفت عنده وحدها، قال هذا غير معقول، أنت مجنون. نقول والسماء وجدت وحدها، يقول آه نعم ليس لها خالق. يمنع أن يوجد القلم وحده، يمنع هذا، ما في عاقل. والملحد لو قال أنا مجنون خلاص استرحنا، لذا نقول له هذا القلم موجود وحده، يقول لا، يقول لا، ونعلم أنه مجنون. فالمجنون يقول أي شيء، لكن كل الملحد هذا القلم هذا وحده، أنت جئتني اليوم السيارة أصلا وجدت وحدها ثم جاءت بك إلى هنا عند بيتي وحدها، وقفت عند بيتي وحدها، وستعود وحدها، وكذا وحدها، مثل قال أبو حنيفة، ويناقش مثل هؤلاء. فتكلم معهم في سفينتي، هذه سفينة وقفت وحملت نفسها ومشت وشقت عباب المياه حتى أتت إلى هذا الشط ووقفت وأنزلت وكذا وكذا وحدها. قال هذا أمر بيشغلني من ثلاثة أيام. قال أنت، قال له أنت مجنون، سفينة تحمل نفسها وتأتي وحدها وتقف وحدها وتنزل وحدها، كيف هذا أصلا؟ قال طيب كيف بسماء وأرض؟ كما قال العربي، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالملحد يا ترى ماذا سيقول لك؟ يعني هل الملحد يمكن أن يقول القلم هذا موجود وحده؟ خلاص يبقى كفانا إياه. لو قلنا له القلم هذا وحده يقول نعم، يبقى كفانا إياه، يقول لي يلا قوم روح، لأن أنت مجنون، لا ينبغي أن تعيش مع العقلاء. لكنه ينكر أن أي شيء تأتي له بكوب من الشاي هذا تقول له هذا جاء واحدة. البوتاجاز وجد واحدة وأشعل نفسه واحدة وأعد الشاي واحدة وجاءك هذا الكأس واحدة وكذا وكذا. هل يتصور هذا؟ يقول لا. نقول في سماء وأرض بل أنت وحدك وجدت وحدك أنت وجدت وحدك. هذا فيما يتعلق بالأجسام. وفيما يتعلق بصفات الأجسام يعني الآن لو سببنا يغضب، الغضب هذا معنى منين جاء؟ المعنى هذا منين جاء؟ يعني أنت إنسان وهذا إنسان، أنت تغضب فتأثر تأثرا معينا، تنتفخ أوداجك وتحمر الوجه، وهذا يخاف بجوارك فلا نجد فيه دما، يهرب دم خائف أصفر ما فيه دم، وهذا اللي بجواره أحرج في موقف ما فتصبب عرق، هذا يتصبب عرق، وهذا يهرب دمه من وجهه، وهذا يمتلئ وجهه بالدم، هذا غضبان، وهذا خائف، وهذا محرج. هذه الصفات، والجسم واحد، هذه الصفات تطر على الإنسان، توجد وحدها. فلهذا قضية الملاحدة قضية مكابرة، وليس عليها دليل وأثارة واحدة من عقل، دعك من كتاب وسنة، من عقل يؤيد ذلك. نعم.
ويعتبر هذا منه مكابرة، وموقفنا من المكابر الإعراض عنه وتركه.
وصدق الله إذ يقول وجحدوا بها واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فهذه مكابرة، ولهذا أكثر هؤلاء مأجورون أو قوم ممسوسون مصروعون. الجن يصرع الواحد يتكلم على لسان. نعم.
ويعتبر هذا منه مكابرة، وموقفنا من المكابر الإعراض عنه وتركه. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فنتركه حتى إذا جاءه الأجل عرف، لأن المكابر لا تستطيع أن تقنعه إطلاقا إن أتيته بدليل أنكره، إن أمكنه الإنكار أو حرفه إن لم يمكنه الإنكار، فكيف تصنع مع هذا؟
نعم. وهذا أخواني معروف مع مناقشة كل الملاحدة، لا يمكن يسلم لك، يعني أقول لك فعلا سبحان الله فعلا هذا قلم موجود وحده، فكيف أقول أنا سماء توجد؟ لا، ما يسلم لك، مكابرة، ينتقل كل ما تنتقل معه إلى دليل ينتقل معك إلى إنكار، ينتقل معك إلى إنكار، ولهذا لا تشغل بالك به، ولهذا لا تشغل بالك به. ولهذا مسألة كيف تناقش ملحدا؟ الصغير يناقش الملحد، الصغير نفسه يناقش الملحد، الطفل يناقش الملحد، لكن الإشكالية كيف تقنع ملحدا؟ لن يقتنع، هذا أصلا مكابر. إنما تقنع من أراد الهدى، من أراد الحق. إنما أنا الآن لو لا أريد حقا وتقول لي الصلاة خمسة، أقول لك ومن يدرين الصلاة خمسة؟ تقول لي يا أخي السنة، تقول الصلاة خمسة، أقول ومن يدرين السنة هذه صحيحة؟ يقول يا أخي هذه موجودة في البخاري ومسلم، وحتى لو البخاري ومسلم، البخاري ومسلم بشر وارد يسهو. ولهذا أظن ما أحد ناقش الصلاة خمس حتى خرج لنا محمد ضلال هذا من قريب يقول الصلاة ليست بخمس. عجيب والله، الناس دي عندها جرأة. شوف أنت بتدعو الناس إلى الصلاة خمس وجوب الصلاة وكذا، ومع ذلك الناس قد تعترض عليك مثلا في مسألة حكم كفر تكفيري تارك الصلاة وكذا، وكيف تكفرون تارك الصلاة وكيف يناقشك مناقشة طويلة في مسألة حكم تارك الصلاة هو كافر أم لا. طيب يا الله تعالوا استمعوا الآن إلى من يزعمون أنهم عقلاء، يقول لك الصلاة ليست خمسة، ليست الصلاة خمسة، إنما صلاة في أول نهار وفي آخر نهار. والوسطى صلاة اختارها أنت بالليل كده صلي هذه صلاة الوسطى، يبقى هذه الوسطى. إنما صلاة أول نهار وآخر نهار ما في صلاة خمس. حتى نص في القرآن يقول الصلوات خمس. السنة ما عنده سنة، السنة ما عنده سنة. فهؤلاء ما يطلبون هداية، فإن قلت له السنة قال ما أؤمن بالسنة، إن جئت له بالقرآن حرفه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلوك الشمس يتضمن صلاتين الظهر والعصر، وغسق الليل يتضمن صلاتين المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر. إذن هذه خمس صلوات عند جميع المفسرين. تقول له جميع المفسرين ولا العلماء ولا كذا، هو لا ينكر السنة، كيف يقبل العلماء؟ تقول له ابن جرير قال، ابن جرير سكره البخاري ما يقبل، يقبل ابن جرير؟ إذن كيف تقنع هذا؟ هذا ما يمكن أن يقتنع. إنما إخواني يقتنع ويرجى الهداية لمن طلبها. قال لك يا أخي أنا مشكل علي المسألة هذه وأرجو جزاك الله خير أن توضح لي، ووالله لو أوضحت لي لتبعتك. هذا يا أخواني نصبر معه ونجلي له الحق مهما كان الأمر، اصبر معه. كالذي يأتيك ويقول أنا أريد أن أتعلم كيف أقرأ القرآن، كيف أقرأ القرآن، علمني يا شيخ. هذا يتعتع، تصبر معه جزاك الله خير، تصبر معه حتى تعلم، لأنه أراد التعلم. فمن أراد الهداية وأراد الحق هذا يسهل جدا جدا أن يصل إليه، ويسهل أن تعلمه. لكن المشكلة في المكابر هذا، ماذا تصنع معه؟ كل ما تأتي له شيء يخرج عنه، كل ما تأتي له بشيء يخرج عنه، وهكذا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما في فائدة يا أخوان. وهذه مسألة نستفيد منها في مناقشتنا مع أهل البدع، مع أهل البدع. ومن هنا منع السلف المناظرة معهم لهذه العلة. لماذا يمنع السلف المناظرة مع أهل البدع والهواء؟ لأنهم ليسوا طلاب هدى، إنما طلاب جدل، والذي يجادل لا تضيع وقتك معه. أما الذي يطلب الهداية والحق اصبر معه. من هنا ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى، وهذا المشكل على بعض الناس، يقول كيف وقد وقعت مناظرات عند السلف وقد وقعت كذا وكذا. نقول من جاءك يطلب الهداية فناظره، بمعنى أوضح له الحق وأجب على الإشكالات وكذا. وأما من جاء يجادل فلا تجادله. هذا هو الفيصل الواضح المختصر باختصار. من جاء يطلب الحق أوضح له ذلك وناظره، يناقشك وتناقشه ويعرض عليك وتعرض عليه، وهذا معنى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وهذا معنى كلام بعض أهل العلم لما يسعى المناظرة، يقول لا إشكال، ناظر أهل الكتاب، ناظر غيرهم وكذا. مراده ماذا؟ من أراد الحق وجاءك يطلبه فأوضح له هذا الحق. هذه المناظرة بمعنى إيضاح الحق. أما المناظرة يعني جدال، تعال قابلني على محطة القطار ونجتمع هناك وأنا أجادلك، وتعالى اجمع ما عندك وأنا أجمع ما عندي وننظر من المحق والمبطل. لا يجوز، انتبه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يفعله الإنسان. يواعد أصحاب بدع ويناقشهم على الملأ، صوفية، أشاعرة، خوارج، فنتواعد مكانا عاما نتجادل فيه، ما يجوز، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من شأن السلف. أيوب يقول له الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ابن سيرين
يقولان له نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إلا شيء قد يلزم به السلطان. نعم.
ولذلك فنحن نقول إن الذين ينكرون المحسوسات جهال وجهلهم قبيح، والذين ينكرون العقليات التي ليست وهميات أيضا جهال وجهلهم قبيح. وقد قلت العقليات الصريحة دون الوهميات، لئلا يحتج علينا المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبية حتى في صفات الله، حيث قالوا لا نقبل إلا ما أملت علينا عقولنا. فنقول هذه العقول التي زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات لا أصل لها، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح من الكتاب والسنة أبدا، وهذه قاعدة مضطردة.
ولهذا عندنا القاعدة العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. نعم.
ومعنى قولنا العقل الصريح أي الخالص،
والنقل الصحيح لا يأتي أيضا بما يعارض العقل الصريح. ولهذا ما تأتي شريعة عندنا ولا نقل صحيح عندنا تجد يعارض عقلا صريحا، يعني جميع العقلاء اتفقون على رد هذا الأمر أو على قبحه، ثم الله يأمر به قبح من كل وجه والله يأمر به، هذا ما يكون. ولهذا النصوص تأتي لا تأتي بما تحيله العقول، لكن بما تحار فيه العقول. بعض العقول قد تحار تحتاج إلى من يفهمها. نعم. إنما النصوص لا تأتي بما تحيله العقول، لا نجد هذا. ومن هنا عندنا إدراك الحسن والقبيح عند أهل السنة والجماعة إنما يكون بالنقل والعقل، عند الأشاعرة يكون بالنقل. فلو أن الشرع أمر بالقتل، أمر بالزنا لكان حسنا، خلاص وش الشرع أمر يبقى حسن عندهم، يعني يقولون هذا. والمعتزلة جعلوا إدراك الحسن والقبح عن طريق العقل ولا دخل الشرع. إذن التحسين والتقبيح بين الفرق كالآتي: المعتزلة جعلوا مداره على العقل والشرع لا دخل فيه، والأشاعرة جعلوا مداره على الشرع والعقل لا دخل له فيه، وأهل السنة والجماعة قالوا الشرع والعقل، النقل الصحيح والعقل الصريح. لكن معرفة الثواب والعقاب ومقادير ذلك هذه تعرف من قبل الشرع وحده، تعرف من قبل الشرع وحده، ما يتعلق بالثواب والعقاب هذا تعرف من قبل الشرع لأنها توقفية. نعم.
ومعنى قولنا العقل الصريح أي الخالص من دائين عظيمين وهما الشبهة والشهوة. الله. ولا أعني شهوة الفرج بل أعني شهوة الإرادة. فالشبهة ألا يكون عنده علم، والشهوة ألا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين وهما الشبهة والشهوة، فإما جهل وإما سوء إرادة. لذا يقول المؤلف رحمه الله: فنكره جهل قبيح في الهجاء، يعني بالتتبع نجد أن إنكاره جهل قبيح.
تبعتم؟ هذه مسألة عظيمة، هذه فائدة جليلة. أهل السنة يقررون أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. مهم جدا، ما العقل الصريح؟ ما العقل الصريح؟ العقل الصريح هو الخالص من دائين عظيمين، ما هما؟ الشبهة والشهوة. الشبهة الناتجة عن عدم العلم، والشهوة الناتجة عن عدم الإرادة، يعني الإرادة الخالصة. الشبهة التي يعارض بها الخبر، والشهوة التي لا يمتثل بها الأمر، الشبهة التي يعارض بها الخبر، والشهوة التي لا يمتثل بها الأمر. سبحان الله يا إخوان، فعلا أمامك واحد تعطيه أدلة وكذا وما يرعوي، فهذا قد ينتج عن جهل ليس عند علم، وقد يكون عند علم ولكن عنده شهوة ليس مريدا، تخلف الإرادة الصالحة ليس مريدا، ورد الحق إما عن جهل وإما عن هوى، الهوى اللي هو الشهوة، إما عن جهل وإما عن هوى. هذا خلاصة الأمر. أمامك واحد ما يعرف الحق، إما جاهل ما عنده علم، وإما صاحب هوى، صاحب شهوة ما عنده إرادة. هذا الأول أمر سهل، الجاهل يعلم فيقول لك جزاك الله خير، والله أول مرة أعرف هذا، أول مرة أعرف هذا. وقد يكون شيخا يا إخوة، الشيخ ما درس في الحلقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، الشيخ درس هذا والطالب يقول له أما أنه طلق نعم، ظهر آل نعم، أما أنه ظهر لا، طلق هذا نعم وارد في الصحيح، آل نعم وارد في الصحيح، ظهر ما قاله النبي أبدا، والشيخ يرجع عن ذلك. فأنت أتيك إنسان جاهل علمني، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي للرجل ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع فصل ثم جاء فسلم على النبي قالوا عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع صلى ثم جاء فسلم قال عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، لو صليت 100 صلاة هذه صلاتي، فوالذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وجاء أيضا في الصحيح رجل غريب يريد أن يعرف دينه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء يا محمد زعم رسولك أنك تقول كذا وكذا، زعم رسولك أنك تقول كذا وكذا كذا، ثم شهد الشهادتين. فالجاهل المريد للتعلم والحق أمر سهل، لكن صاحب الهوى الذي تتخلف الإرادة الصالحة، هذا الذي عنده شهوة، هذا ماذا تصنع معه؟ هذا ماذا تصنع معه؟ نعم، فالله المستعان. فالحق يرد إما بجهل وإما بهوى، إما بشبهة وإما بشهوة، ما أحد يرد الحق إلا بهذا. سبحان الله، تجد الواحد يقرر الحق اليوم بقاعدته، وغدا إذا حكم إليه وهو صاحب هوى ينكره. ويعترض عليه ربما، تقول أنت قلت كذا، يقول أنا قلت كذا لكن كان الحال يقتضي ما أدري إيه، وكان ما أدري إيه، وكان ما أدري إيه، المهم صفصطة، ما يقول بها سمعنا وأطعنا، تحاكمه إلى قاعدته، ما يقول سمعنا وأطعنا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه
فما الله. هو العقل الصريح؟ هذه معلومة وفائدة طيبة. ما هو العقل الصريح؟ العقل الصريح هو الخالص من دائين عظيمين، الشبهة والشهوة. الشبهة هذه ألا يكون عنده علم، وهي التي يعارض بها الخبر، والشهوة وهي الإرادة الغير صالحة، وهي التي لا يمتثل بها الأمر. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مفتقر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني بذلك رحمه الله أن كل الموجودات بل كل المعلومات لا تخلو من حالين، إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره. ومن مصطلحاتهم أن القائم بنفسه يسمى جوهرا.
يقول من مصطلحاتهم يعني نحن لا نعرف عندنا كأهل سنة، لكن هذا يوجد عند أصحاب الكلام، الجوهر والعرض. نعم.
ومن مصطلحاتهم أن القائم بنفسه يسمى جوهرا، وليس المقصود بالجوهر الذي هو نوع من الزينة، بل الجوهر أي القائم بنفسه.
هذا معنى كلمة الجوهر، فهو جوهر يعني قائم بنفسه، ما يقبل التجزؤ. فالقائم بنفسه ولم يقبل التجزؤ فهذا اسمه جوهر، والقائم بغيره هذا يسمى العرض كالصفات. نعم.
بل الجوهر أي القائم بنفسه، فجسم الإنسان جوهر، والشمس جوهر، والقمر جوهر، وكل شيء قائم بنفسه يمكن أن نسميه جوهر. ثم قال رحمه الله: أو لا، يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره، فذاك عرض سواء كان لازما أم طارئا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك تسمى عرضا، ففلان جوهر وكونه طويلا أو قصيرا عرض، والباب جوهر وكونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. فلو قال قائل: ما الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ فنقول: ليس فيه فائدة. ولكن كما قلنا، لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث في عقائدهم، اضطر علماء أهل السنة إلى أن يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق.
فماذا يقيدون شيئا، يلغون شيئا، مثل كلام شيخ الإسلام في مسألة العرض، الجوهر والجسم والعرض. فالأشياء ثلاثة: جوهر يقول هذا ما قام بنفسه ولم يقبل التجزؤ، والجسم قام بنفسه أيضا وقبل التجزؤ إلى جزئين فصاعدا، كما قال الشيخ العثيمين في شرح السابق أو الرسالة احنا أنهيناها من قبل، وهي تعليقات وتنبيهات على قضية السفرية، والعرض ما قام بغيره. فعندنا إذن الجوهر والجسم كل منهما قائم بنفسه، القائم بنفسه هذا جسم والقائم بنفسه هذا عرض، لكن الجسم يقبل التجزؤ يعني مركب من جزئين فصاعدا، كان مركبا من جزئين فصاعدا هذا الجسم، إن كان غير مركب فهو جوهر. إذا مركب الجسم التقيان في ماذا؟ قائم بنفسه، لكن الجسم مركب من جزئين فصاعدا، والعرض لا، والجوهر لا، هذا غير مركب، هو مركب نفسه ولم يقبل التجزؤ. ولذا الجوهر يسمى الفرد، سمى الفرد بالدال. يقول الشيخ العثيمين: وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، لأنه ما من قائم بنفسه إلا وهو قابل للانقسام. يبقى تعرفهم الجوهر بأنه قائم بنفسه ولا يقبل الانقسام، لا يقبل التجزؤ، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يبقى الجمع بين الجوهر والجسم أن هذا قائم بنفسه هذا قائم بنفسه، إنما الجسم مركب والجوهر غير مركب، إنما العرض ما قام بغيره، شيء تعلق بالصفات، أبيض أسود طويل قصير، هذه الأشياء. فإذا أهل السنة ما يتكلمون في هذه الأشياء ابتداء، لأن الجوهر والعرض والأشياء هذه ما يتكلم في أهل السنة ابتداء، ألفاظ لم يأتي بها كتاب ولا سنة، لكن تجد هؤلاء يقولون: تعالى الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض. إنما احنا نقول: تقدس الله عز وجل عن كل صفة نقص. هؤلاء يقولون: تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض. تعالى عن الأعراض يعني الصفات، يعني أن الله لا يصف بصفة، لأن الصفات تدل على الحدوث ولا تحل ولا بحادث. والأغراض يعني الحكمة، يعني الله أن الله ما يفعل الحكمة. والأبعاد وهي الصفات التي مثل الوجه واليدين، يقول هذه أبعاد، والله عز وجل جوهر ما ينقسم ولا له أجزاء، جوهر فرد. فلهذا يقولون تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض. فهذه قاعدة أيضا مهمة قيدها بارك الله فيك. لماذا يتكلم أهل السنة في مثل هذه الأشياء مع أنه لم يأتي بها كتاب ولا سنة؟ نقول شأن ذلك شأن المحدثات، فأهل السنة والجماعة لا يبتدئون الكلام فيها، لكن إن صار الكلام فيها واقعا تدخلوا بإثبات ونفي بتقييد بكذا إلى غير ذلك. وهناك مسائل بحثت في العقيدة وهي ليست من أصول كلام أهل السنة، لكن أهل السنة ردوا على أهل البدع لما استعملوا مثلا في التعبير مثلا عن الحق بألفاظ غير شرعية فيتدخلون ويعيدون هذا الحق إلى ألفاظ شرعية، أو يأتون إلى ألفاظ شرعية ويفسرون تفسيرا باطلا فيتدخلون ويتكلمون بالمعاني الصحيحة. فإما أنهم يضعون الألفاظ الصحيحة أو إما أنهم يفسرون المعاني الصحيحة. هكذا أهل السنة والجماعة تكلمون في هذا وتدخلون في هذا وهم مضطرون إلى ذلك. وإلى أهل السنة والجماعة لا يبتدئون الكلام بهذه الأشياء، أهل السنة والجماعة لا يبتدئون الكلام بهذه الأشياء. نعم. اي نعم، الصفات. نعم.
وقوله رحمه الله فذاك عرض مفتقر، اي مفتقر لغيره لانه لا يقوم بنفسه، وانت بمجرد ان يقال لك طول او قصر تعرف انه عرض قائم بغيره لانه
لا يعني هناك. الطول واحده تجده قائم بذاته بنفسه؟ لا، البياض السواد. نعم، هذا اسمه عرض يعني قائم بغير. فأنت جسم، أنت جسم، والعرض ما يتعلق بك من الصفات التي لا تقوم بنفسها، الطول والقصر والبياض والسواد. نعم.
لأنه ليس هناك شيء يسمى طويلا وشيء آخر يسمى قصيرا،
أي قائم بنفسه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين.
والله لو ترك كل هذا كان أحسن وأولى. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الجسم فقال والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا، يعني أن الجسم.
لكن عموما احنا بنستفيد من هذا أننا نتعرف على هذه المصطلحات أيضا حتى إذا وجدت في كتب أهل البدع عرفنا المراد. يعني قد يقول قائل يعني ما الفائدة من دراستنا هذه؟ نحن نقول لو باختيارنا ما درسنا مثل هذه الأشياء ولا حرصنا أساسا، يعني أساسا. أما وقد وجدت في الكتب وأنيط بها أحكام، يعني حينما ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى وكذا على اعتبار الأعراض والأعراض حديثة والحادث لا يحل بحاجه، فلا بد نعرف ما معنى الأعراض. فهناك مصطلحات مثل ممكن الوجود وواجب الوجود، لابد نعرف المراد يعني بهذا. حينما يقال واجب الوجود هذا الذي وجوده لا يكون من غيره إنما بنفسه، فالله عز وجل واجب الوجود. أما ممكن الوجود هو الحادث، هذا ممكن، فالفرق بين الواجب والممكن هو هذا. كذلك أعراض أبعاض أغراض جوهر، ما المراد؟ حينما أقرأ عنهم جوهر أقول أعرف المراد. فنحن نعرف هذه الأشياء لا لذاتها ولكن لما يتعلق بها من بيان منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة، مثل ما يتعلم الإنسان لغة يهود لغة نصارى لغة قوم حتى يرد عليهم حتى يأمن مكرهم في ذلك، فكذلك تعلم لغة أهل الكلام وأنت مضطر لهذا وأهل السنة مضطرون لهذا. إذن هي لا تخلو يعني من فائدة. نعم.
يعني أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين أو أكثر، والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرض المطلق، والناس مختلفون في وجود الفرض المطلق هل هو ممكن أو لا، ويقال إنه ما من شيء إلا ويمكن أن يتجزأ. ولمزيد علم في ذلك يمكن الرجوع في وقتنا هذا إلى علماء الذرة، فهم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن
يشتر
وما لا يمكن أن يشتر. فعند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، أما المعاني فهي غير مؤلفة من جزئين، وكذلك الصفات غير مؤلفة من
جزئين. يعني الأعراض هذه مش ليست مؤلفة من أجزاء، فالطول مؤلف من أجزاء؟ لا. البياض مؤلف من أجزاء؟ لا. نعم.
وكذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين فلا تكون أجساما، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما، فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وتوزن، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى.
تمام. يعني الله عز وجل قادر على كل شيء، وكذلك الأعمال توزن يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كلمتان خفيفتان على لساني، حبيبتان إلى رحماني، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله تملأ الميزان. ما يقال كل هذه كناية عن، لا، الأعمال توزن حقيقة. قال تعالى: فمن ثقلت موازين ومن خفت موازين. إذن الأعمال توزن، بخلاف المعتزلة الذين يقولون بأن هذه معاني والمعاني لا توزن، ولكن هذا كناية عن العدل، فأنكروا ماذا؟ فأنكروا وجود الميزان الحقيقي، وقالوا هذا كناية عن العدل، هذا كناية عن العدل، وأنكروا الأحاديث التي فيها ذلك. وحديث البطاقة المعروف هذا عدل، هذا ميزان حقيقي للبطاقة. نعم.
وقد أدى القول بأن الجسم ما ألف من جزئين إلى إنكار الصفات، قالوا: لأننا إذا أثبتنا الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون الرب عز وجل مؤلفا من جزئين، وهذا ممتنع.
ليه؟ لأن الله جوهر، ما هو بجسم، والجوهر ما يتجزأ. عرفتم المراد عندهم؟ نعم. وقد أدى القول بأن الجسم ما ألف من جزئين إلى إنكار الصفات، قالوا: لأننا إذا أثبتنا الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم، لأنها أعراض والأعراض تقوم بغيرها، والجسم صفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون رب مؤلف من جزئين، وهذا ممتنع. هذا التسلسل الذي حصل عندهم. من هنا ندرس الجوهر والجسم والعرض. العرض يقوم بغير، طيب الصفات التي تقوم بإيه؟ بجسم. والجسم هو المركب من جزئين فصاعدا، والله عز وجل ليس مركب، هو جوهر فرد ليس مركبا ولا مجزأا. فلو قلنا بأن الصفات لله ونثبت الله صفاتا، فقد أثبتنا أن الله جسم، وهذا لا يكون أبدا، لأن الجسم هو المركب من جزئين فصاعدا، والله جوهر وليس جسم. يقول الله جوهر وليس جسم، ونحن ما عندنا لا الجوهر ولا الجسم، ولهذا الجسم لا نثبته ولا ننفيه، ونخبر عن الله بما أخبر الله به عن نفسه سبحانه وتعالى، وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الحسبة هذه كيف حلوها؟ عن طريق دراسة ماذا؟ الجوهر والجسم والعرض. ومن أجل هذا لما يقول هذا ننفي الاستواء، ننفي النزول، لأننا أثبتنا هذا، لأثبتنا أن الله جسم. يبقى عرفنا ما المراد بالجسمي. نعم.
قال: وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا، فلا نقول
إن انظر الله حتى علم أهل السنة وأدب أهل السنة لم يرد عندنا إثبات الجسمي أبدا، ولم يرد عندنا نفي الجسمي. لو ورد النفي لجزمنا به، ولو ورد الإثبات لجزمنا به، فلما لم يرد توقف، فنقول لا نثبت ولا ننفي، لأننا متوقفون إثباتا ونفيا، فطالما أنه لم يرد نفي ذلك ولا إثباته نتوقف. انظر إلى أدب أهل السنة، فإنهم لا يتجاوزون المنصوص فيما طريقه الغيب وفيما طريقه التوقيف ما يتجاوزون. أما بالنسبة للمعللات وكذا الشيء المعلل، فإنهم ينظرون فيما يدخل تحت هذه العلة فيقيسونه عليه، وهو المعروف بالقياس المنضبط، وهو الحاق فرع بأصل، فرع بدليل بأصل ورد في دليل لعلة تجمعهما. للشيء المعلل نلتمس لها الأحكام بناء على ما ورد في النصوص من أحكام له فنقيسه عليه. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضية؟ نعم.
وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا، فلا نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، لأن ذلك لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيه ولا إثباته، لكن يستفصل في المعنى. فإن أردت بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع، وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به. ثم قال رحمه الله: فاترك حديث المين، وحديث المين يعني حديث الكذب.
نعم، هذا وضع الشيخ من قبل تحت أقسام المعلوم. أقسام المعلوم تنقسم إلى قسمين: أقسام المعلوم ب من حيث ذاته، والمعلوم من حيث إمكانه. المعلوم من حيث ذاته عرض، جسم، جوهر. الجوهر والجسم والعرض. الجوهر ما قام عندهم، ما قام بنفسه ولم يقبل التجزؤ، والجسم ما قام بنفسه ولكن يقبل التجزؤ اللي هو المركب يعني، والعرض يسمى بالفرد، والجوهر يسمى بالفرد، وأما العرض وهو ما قام بغيره، ما قام بغيره يعني كالطول والقصر واللون كالبياض والسواد والرائحة وغير ذلك، هذا يسمى بالأعراض تقوم بغيرها. يبقى عندنا المعلوم من حيث ذاته ينقسم ثلاثة أقسام: الجوهر هو عندهم غير المركب، القائم بنفسه ولكن غير مركب، والجسم وهو القائم بنفسه ولكن مركب من جزئين فصاعدا، والأعراض اللي هي تتعلق بغيرها ولا تكون بنفسها، فلا نجد طولا وحدا ولا قصرا وحدا، ما هذا يتعلق بغيره. ففلان اللي هو الجسم هذا طويل، فلان قصير، الجسم هذا اللي هو المركب من جزئين فصاعدا، أما ما لا يقبل التجزئة فهذا العرض، فهذا الجوهر. الله عز وجل عندهم جوهر ما يقبل التجزئة. الصفات تقوم بالأجسام والجسم مجزأ، إذن الله ما يوصف بأي صفة، لأن الصفات تقوم بالأجسام ما تقوم بالجوهر، تقوم بالأجسام ما تقوم بالجوهر. ومن هنا جاء نفي ماذا؟ جاء نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى. هذا المعلوم من حيث ذاته. طيب، أما المعلوم من حيث إمكانه فثلاثة: واجب وممكن ومستحيل. واجب وممكن ومستحيل. من هنا هيذكر هذا المبحث، يبقى احنا نعرف محل البحث هذا والبحث الماضي. فالجوهر والجسم والعرض والواجب والممكن والمستحيل هذه متعلقة بأقسام المعلوم، والمعلوم على قسمين، معلوم من حيث ذاته ومعلوم من حيث إمكانه. معلوم من حيث ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الجوهر والجسم والعرض. والمعلوم من حيث إمكانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مستحيل وواجب وممكن. نعم، فما هو الواجب وما هو الممكن وما هو المستحيل؟ نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني. قال الشيخ ابن عثيمين: هنا بدأ بالمستحيل والجائز، وينبغي أن يضاف الواجب أيضا. والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدم.
يبقى الجائز ده اللي هو الممكن يعني. نعم. ما الفرق بين المستحيل والممكن والممكن والواجب؟ ها. قال: فالمستحيل،
المستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه. والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل.
يعني باختصار تقول المستحيل ما لا يمكن ماذا؟ وجوده، أي ما لا يتصور العقل وجوده، ده مستحيل. ما لا يتصور العقل وجوده، قال الشيخ العثيمين: كوجود الشريك مع الله، هذا مستحيل. يعني إيه؟ يعني وجودا صحيحا يعني، وإلا في واقع الناس جعلوا مع الله آلهة، لكن لا يمكن أن يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى. حقيقة لا يمكن أن يكون هناك إله مع الله، هذا مستحيل. فالمستحيل ما لا يتصور عقل وجوده. طيب، نأتي الواجب والممكن. الواجب ما لا يتصور العقل عدمه، ما لا يتصور العقل عدمه، قال العثيمين: كوجود الباري سبحانه وتعالى، كوجود الله، لا يتصور عقل عدم وجود الله. وأما الممكن هو ما جاز وقوعه وعدمه، هو ما جاز وقوعه وعدمه. يبقى إذن واجب ما لا يتصور عقل عدمه، مثل له العثيمين بوجود الله. طيب، يقابل المستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، وهو وجود ماذا؟ الشريك لله عز وجل. طيب والجائز، ما يمكن وجوده وعدمه، مثل ماذا؟ ما جاز وقوعه وعدمه، مثل مثل له العثيمين بالخلق، الله عز وجل يخلق هذا ولا يخلق كذا، ليس لعجزه عز وجل ولكن لحكمته سبحانه وتعالى، جعل السماوات سبع ولو شاء الله أن يجعلها مئة لجعلها، هذا يسمى بالممكن، ما جاز وقوعه وعدمه. يبقى الواجب والممكن والمستحيل في باب أقسام المعلوم حيث إمكانه، هذا هو. فالواجب ما لا يتصور عقله عدمه، والمستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، والجائز الممكن ما جاز وقوعه وعدمه. نعم.
ونرجع في استحالة الشيء وعدمه قطعا إلى الشرع، أي إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما سوى ذلك، وإلا لأمكن كل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل: إن الله مستحيل أن يكون له وجه، ومستحيل أن يكون له يد، ومستحيل أن يكون له عين، وما أشبه ذلك. لكن الكلام على الواقع، فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه،
والجائز فالمستحيل غير ممكن وجوده، ضعوا كلمة وجوده، فالمستحيل غير ممكن وجوده. نعم.
والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه.
نعم.
ولنضرب لهذا أمثلة: فوجود إله مع الله مستحيل ولا شك.
نعم.
وعدم الله مستحيل،
نعم،
ووجود الله واجب، ووجود الآدمي جائز، نعم، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين وجائز أن لا يخلق، وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع، وإن كان يمكن أن يقع لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر.
يعني الله على كل شيء قدير لكن يمتنع شرعا، ولهذا لما يأتي هؤلاء يقولون بأن الله عز وجل لو عذب المطيعين ونعم العصاة وكذا لكان غير ظالم لهم، لأنه لا يسأل عما يفعل. نقول هذا ممنوع أن يكون، هذا ممتنع، ممتنع شرعا ولا ممتنع قدرة وواقعا؟ ممتنع شرعا، ولا الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذا ممتنع شرعا، فكيف تثنى عن الله بهذا؟ تقول لو أن الله عذب المطيعين وأدخل العاصين الجنة وكذا، يعني الكافرين، لما كان ظالما له، ألم يعد الله عز وجل المطيع بالإثابة وتوعد العاصي بالعقوبة؟ يقولون لو أن الله عز وجل ما أدخل المطيعين الجنة أدخلهم النار لما كان ظالما. الله عز وجل نفع عن نفسه ذلك وأوجب عن نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، وربي وعد المطيع بالإثابة، وإن إخلاف الله عز وجل لوعده لا يليق به عز وجل، فكيف تعبر عن الله بما يمتنع شرعا؟ كيف تعبر عن الله عز وجل بهذا؟ أنت جاهل. نعم.
قال ولنضرب لهذا أمثلة، فوجود الله مع الله مستحيل ولا شك، وعدم الله مستحيل، ووجود الله واجب، ووجود الآدمي جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين وجائز أن لا يخلق، وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع، وإن كان يمكن أن يقع لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، وتعذيب الطائع ظلم، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن فهو مستحيل شرعا وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم لذاته. فإن قال قائل إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
هذا لا إشكال فيه، فالحديث الأول غير السياق اللي احنا سقناه، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، وليس لو أن الله عذب الطائعين وأثاب الظالمين والكافرين لما كان ظالما. فرق بين السياقين، لأن السياق هذا يعارضه الشرع، لو أن الله عز وجل عذب المطيعين، إنما السياق هذا لو أن الله عذب المطيعين عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه سيعذبهم بموجب، سيعذبهم باستحقاق. انتبهتم؟ فارق كبير جدا جدا. نعم.
قال قلنا لا إشكال، أما الأول فمعناه أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب،
نعم،
وهو غير ظالم، وهم إنما يستحقون متى خالفوا بترك الطاعة أو بفعل المعصية،
بخلاف تعذيب الله للطائع. نعم.
وأما الثاني فالباء في قوله بعمله للمعاوضة، يعني لو رجعنا إلى التعويض لم يدخل أحد الجنة، لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله لهلك، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى.
لولا المعاوضة، لكن هذا فضل الله عز وجل، لأن لولا المعاوضة الطاعة نفسها من فضل الله عليك، فسدد مقابل الطاعة، نفس الطاعة فضل من الله عز وجل عليك، فيكون العمل سببا وليس عوضا، وتكون الباء هنا سببية وليست للعوض، بخلاف قول المعتزلة. فالمعتزلة جعلوا الباء لماذا؟ للمعاوضة، ولهذا أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع، أوجبوا عليه إثابة المطيع. وأوجبوا عقوبة العاصي. نعم، يبقى إذن هذا بالنسبة لأقسام المعلوم. يبقى أقسام المعلوم على قسمين كبيرين: المعلوم من حيث ذاته، المعلوم من حيث إمكانه. المعلوم من حيث ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الجوهر والجسم والعرض. وعرفنا الفرق بين الجوهر وهو القائم بنفسه ولا يقبل التجزؤ، والجسم هو القائم بنفسه ولكن يكون مركبا من جزئين فصاعدا، والعرض ما قام بغيره. نفوا الصفات بدعوى إيه؟ أن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام. طيب، المعلوم من حيث إمكانه، يعني وجوده وعدمه، يعني ينقسم إلى واجب ومستحيل وممكن. فالمستحيل عكس الواجب. الواجب ما لا يتصور العقل عدمه، كوجود الله عز وجل. والمستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، وجود الشريك. والممكن وهو الجائز ما يمكن وجوده وعدمه، كالخلق. نعم. ثم يتعلق بالمعلوم من حيث إمكانه اللي هو الواجب، والمستحيل والجائز يتعلق أيضا بمصطلحات أخرى: الضدان، النقيضان، المثلان، الغيران. الضدان، النقيضان، المثلان، الغيران، الخلافان. خمسة ذكر هنا، خمسة: الضد والخلاف والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. يبقى ضدان، الخلافان، النقيضان، المثلان، الغيران. فما الفرق بين كل هذه؟ نعم
شيخنا،
ليه بقى هو بحث هذه، بيبحث هذه بعد بحث الواجب والمستحيل والجائز؟ هننظر بقى اجتماع الضدين، ها، واجب ولا مستحيل ولا ممكن؟ اجتماع الخلافين، واجب ولا مستحيل؟ هذه الأشياء اجتماعها واجب، يمكن، يمكن أن تجتمع أو لا يمكن أبدا أو يجب؟ وهذا ما ثمرة دراسته؟ ثمر دراسته أن المخالف قد يطرح عليك طرحا فيقول بوجود كذا وكذا، فتقول هذا مستحيل لأنهما مثلا ضدان ويستحيل اجتماعهما. يبقى أنت إذن رددت عليه بماذا؟ بالقاعدة هذا، أن هذا ضد هذا، وده لا يمكن، أبيض وأسود ضدان، لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما، هذا يستحيل، ويمكن رفعهما، لا أبيض ولا أسود، أحمر، هذا القلم رصاصي، لا أبيض ولا أسود، لكن أبيض أسود، القلم هذا أبيض أسود، مستحيل. لكن لا أبيض ولا أسود، نعم أحمر رصاصي، واضح؟ يبقى إذن تحتاج هذا في الرد على هؤلاء من جهة العقل، رد عقلي من جهة هذا، فتقول له لا يمكن هذا يكون أبدا، لا يمكن هذا يجتمع. لأنهم ضدان، السنة والبدعة تجتمعان في رجل مع علم بالبدعة، يكون هذا مبتدع سني، الوصفان هذان ضدان، السنة ضد البدعة، فلا يمكن سمعني أقول هذا الشيخ فلاني سني مبتدع، هذا مستحيل. يا سني يا مبتدع. نعم
شيخنا بارك الله فيك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مبحث القدرة قال تعلقت بممكن وتعلقت بالواجب أيضا من باب أولى، تعلق القدرة بال
الايه؟
تعلق القدرة، صفة القدرة. قال الناظم قال تعلقت بممكن، فهو قال وتعلقت بالواجب أيضا من باب أولى،
ما لا يمكن عدمه. نعم
يعني العلماء تكلموا في مسألة تعلق القدرة بالواجب كلام يخالف هذا الكلام.
كيف يعني؟ ما هتجد ان هو مناط كلامهم ايه، وحسب مناط الكلام عشان احنا من خلاله يتبين لك هذا او ذاك.
نعم. على الاسماء والصفات.
اي نعم انا اقول لك المناط، عايز يقرأ السياق هذا والسياق هذا. فصفة القدرة هذا لا يمكن، هذه واجبة بمعنى أنه لا يمكن أن تعدم، لا تصور العقل انعدامها. نعم
الواجب يا شيخ تعلقها بالواجب أسماء الله وصفاته وذاته.
من أقول لك السياق هو إيه؟ هذا يحتاج أن البحث نفسه تقرأه من أوله، ومن يعارض تقرأ كلامه، تأتي بالكلامين، تأتي بالكلامين حتى يفهم المراد أقصد إثباتا ونفيا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. قال الشيخ ابن عثيمين
هذا بخلاف طبعا السني إذا وقع في بدعة، السني إذا وقع في بدعة فيتصور هذا نكون يتصور سلفي سني قال قولا مبتدعا أو فعل فعلا مبتدعا، لكنه جاهل. إنما السني مبتدع، غير سني عنده بدعة، سني عنده بدعة هذا يتصور وجوده، إلا الحددية يمنعون هذا، يمنعون هذا سني وأتى بدعة هذا يكون مبتدعا، ما يمكن يكون سني عنده بدعة. احنا عندنا ممكن يكون سني عنده بدعة لكن ما يكون سنيا مبتدعا، بمعنى أنه يستحق الوصف بأنه مبتدع، يعني توفرت شروط وانتفت الموانع، ويستحق الوصف بأنه إيه؟ سني. وهذا الذي عند الحزبين يتصورون اليوم، يبقى مبتدع عارف وأقمت الحجة عليه، لكن يقول لك هذا رجل أصوله سلفية. يعني أصوله سلفية يا أخي؟ يعني الرجل بيقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وبيحب أحمد بن حنبل وبيحب ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكم له من ردود على الصوفية وعلى القبورية، وله جهود عظيمة جدا في إدخال السنة في البلد عندنا، وقد كان الصوفية يريدون ما أدري إيه، ويشرح لك كتابا كاملا في فضائله. ولكن وعند مسألة واحدة هو يرى الخروج على أمراء زمان، هذه المسألة التي عنده، أو يرى إقامة الأحزاب للحاجة أو إلى آخره، فكلمة أصول سلفية هذه كيف تكون أصول سلفية وهو على بدع وقد نوقش ومصر عليها؟ أليست هذه من أصول السلفية؟ الاجتماع وضده التفرق، دي من أصول السلفية. السمع والطاعة وضده المنازعة، أليس هذه الأصول السلفية؟ والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كيف يكون عنده أصول سلفية؟ لكن فعلا يكون عنده أصول سلفية ويقع في بدعة. عرفتم الفرق يا أخواني؟ إنما أصول سلفية ويقع في مخالفة هذه الأصول مع العلم، كيف يكون عنده، كيف تكون أصوله سلفية؟ كيف تكون أصوله سلفية؟ ما يمكن تكون أصوله سلفية. أصوله سلفية كما مر معنا بالأمس البربهاري قال ماذا؟ ولا يقال الرجل من أهل السنة حتى تجتمع أو تجتمع فيه خصال السنة كله. نعم.
يقول رحمه الله: إن العلم بهذه الأشياء مستفيض، لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيضا. وهي الأول الضد، ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يعدم جميعا. نعم. يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفع، وهذا هو الضد. مثال ذلك
بخلاف النقيضين يا أخوة، بخلاف النقيضين، فهذا يستحيل اجتماعهما، وكذلك يستحيل ارتفاعهما. ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ الضدان يستحيل اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما، ده الضدان. النقيضان يستحيل اجتماعهما وارتفاعهما، يستحيل اجتماعهما وارتفاعهما. مثل الساكن والمتحرك، ما يمكن يكون هذا شيء ساكن متحرك، ولا يمكن ارتفاعهما، فلا يكون ساكنا ولا يكون متحرك، بخلاف الأبيض والأسود. الأبيض والأسود ضده، والمتحرك والساكن نقيضان. الأبيض والأسود ضدان، لا يمكن اجتماعهما. أقول هذا الشيء أبيض أسود لكن يمكن ارتفاعهما، فلا يكون أبيض ولا أسود ولكن يكون أحمر. أما النقيضان كالحركة والسكون فلا يمكن اجتماعهما. أقول هذا الشيء متحرك وساكن، متحرك ساكن مستحيل، أو هذا الشيء لا متحرك ولا ساكن يمكن ارتفاعهما، لا، إما متحرك وإما ساكن. واضح يا إخواني؟ إذا ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ كلاهما هذا يبين هذا، هذا على خلاف هذا، لكن الضدان لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، إنما النقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما معا، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم، نشطوا العقول. نعم.
قال: الأول الضد، ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يعدم جميعا، يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفع، وهذا هو الضد. مثال ذلك: اللون الأبيض والأسود فهذان ضدان، يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود لكنهما يرتفعان، فيمكن أن يكون الشيء أحمر، فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، أي يجوز ارتفاعهما، فإنهما يسميان ضدين. الثاني الخلاف، الخلافان هم اللذان يجتمعان ويرتفعان ولكن كل واحد منهما غير الثاني، حيث يعني غيران يجتمعان ويرتفعان. مثاله الحركة والبياض، هذان خلافان لأن كل واحد منهما يخالف الآخر.
الحركة ليس ضدها البياض ولا البياض ضد الحركة. نعم.
ولكنهما يجتمعان ويرتفعان، فقد يكون الشيء لا متحركا ولا أبيض يعني ساكنا أسود، وقد يكون متحركا أسود، وقد يكون أبيض ساكنا، إذن يجتمعان من كل وجه ويرتفعان من كل وجه، وحقيقتهما غير متماثلة لأنهما خلافان.
تمام. يبقى الخلافان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، يمكن اجتماعهما وارتفاعهما. بالمثال تستطيع أن تضبط الحد. فالخلافان مثل الحركة والبياض، السكون والسواد. الحركة والبياض هذا خلاف هذا في الحد والماهية. حقيقة الحركة هذه مبينة لحقيقة السواد، السواد ضد البياض والحركة ضد السكون. أنت جئت بالحركة والبياض، هذا لا علاقة لهذه بتلك، ولهذا يمكن اجتماعهما يكون الشيء وهذا متحركا وأبيض، ويمكن ارتفاعهما فلا يكون متحركا ولا أبيض، يكون ساكنا أسود. واضح؟ داء الخلافان. نعم.
الثالث النقيض، ونقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، فالنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من وجود أحدهما. مثاله الوجود والعدم، فهما نقيضان لأن المعدوم غير موجود والموجود غير معدوم، ولا يمكن أن يجتمع، وكذلك لا يمكن أن يرتفع، فلا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. ومثل ذلك الحركة والسكون، فهما نقيضان لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأنه ما من شيء إلا وهو متحرك أو ساكن ولا بد.
نعم، كما قلنا في النقيضين، فلا يمكن اجتماعهما، يستحيل اجتماعهما وارتفاعهما. نعم.
الرابع المثل، أي المثلان، والمثلان هما شيء واحد، فلا يصح أن نقول إنهما متغيران كالجلوس والقعود مثلا، فالجلوس والقعود شيء واحد، هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه، أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قوله تعالى وقيل قعدوا مع القاعدين، فهذا غير هذا. والخامس الغيران، وهما اللذان أحدهما غير الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق.
يعني المثلان هما شيء واحد، فلا صح أن نقول لهما متغيران كالجلوس والقعود، اجلس اقعد أو كذا، وإن كان طبعا الفرق لغوي، في فرق لغوي دقيق، ولكن هما بمعنى واحد في الجملة، أو بياض مع بياض فيقال مثلان، سواد مع سواد. نعم.
والخامس الغيران، وهما
اللذان يمكن المثلان يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما. لا يمكن اجتماعهما لأنهما غير متبينين، شيء واحد. ويمكن ارتفاعهما، لا يكون الشيء أبيض، لا يكون هذا جالسا أو قاعدا. نعم.
والخامس الغيران، وهما اللذان أحدهما غير الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق. يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض، وأما المثل فليس غير المثل بل هو المثل.
أي نعم، فالغيران يعني متغيران، هذا ننزل على الضدين على الخلافين على النقيضين لأنهما متغيران، لكن ما ننزل على المثلين لأنهما شيء واحد. طيب. ها؟
وقوله مستفيض أي معلوم مشهور عند علماء المنطق، ولكن كما سبق فنحن لا نستفيد من هذا. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
لا، هو نستفيد من كما قلنا في المحاورة العقلية مع هؤلاء، في المحاورة العقلية مع هؤلاء حينما يأتي بشيء يفرضه ويقول هذا دليل عقل عندي، فنقول كيف هذا ينقض العقل؟ ليه؟ لأنهما ضدان، والضدان يستحيل اجتماعهما مثلا، أو نقول نقيضان وهذا مستحيل اجتماعهما وارتفاعهما، فهذه قواعد يعني عقلية. مثل مثلا ما تأتي المعطلة تعطل الله عز وجل عن جميع أسماء وصفاته، ثم يقولون بالوجود، يثبتون ذاتا ولكن ما يثبتون صفات وكذا، يقول هذا مستحيل في العقل أن توجد ذات بلا صفات، مستحيلة هذه أصلا، هذا مستحيل، ما لا تصور عقل وجوده. جئنا إلى مصطلح المستحيل، ما لا تصور عقل وجوده، أي وجود ذات بلا صفات، وجود ذات بلا صفات هذا يستحيل في العقل، يبقى أنت تستفيد منين؟ في العقل مع النص، والنص عنده أصلا، هو النص عنده ولا يعمل به، فتأتي أنت من جهة العقل في ذات مجرد عن الصفات، هذا مستحيل. وعليه فإيمانك بذات موجودة إيمان لا يقبل منك، فهذا يقتضي عدم وجود الرب، لأن ذاتا بلا صفات لا يمكن أن تكون، ولهذا يعود إلى إبطال وجود الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لا نقبل منك صفة الوجود، تقول الله موجود، موجود كيف؟ هذا وجود في الذهن وليس وجود في الحقيقة، وجود مطلق في ذهنه وليس في الحقيقة، إذ لا يوجد ذات بلا صفات. يبقى هذه الحقيقة التقسيمات قد نحتاج إليها في أمرين. الأمر الأول لفهم مصطلحات القوم، الأمر الثاني لمناقشة هؤلاء من الجهة العقلية، فإنه قد لا يقبل محاورة من جهة النقل، فتكون المحاورة من جهة العقل المقرر عندك وعنده. نعم، إذن هذه خمسة أشياء: الضدان والخلافان والنقيضان والمثلان والغيران. الضدان والخلافان والنقيضان دي أشياء متغيرة، ما لا يمكن اجتماعه ويمكن ارتفاعه ده الضدان، مثاله الأبيض البيض والسواد. ما يمكن اجتماعه وارتفاعه الخلافان، لأن هذا ليس ضد هذا ولا نقيض لهذا، إنما هذا له ذاته وهذا له ذاته، ده حقيقة مبينة للحقيقة الأخرى، مثل السكون والسواد أو الحركة والبياض، فيمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، فيمكن أن يكون الشيء لا متحرك ولا أبيض، يكون ساكن وأسود، فيمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما، يكون أبيض ومتحرك أو لا يكون أبيض ولا متحرك. فالضدان كالسواد والبياض لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما فيكون أحمر، والخلافان كالحركة والبياض يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، لأن هذه حقيقة مبينة لهذه الحقيقة. طيب، والنقيضان كالحركة والسكون لا يمكن اجتماعهم ولا يمكن ارتفاعهم. يبقى ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ النقيضان لا يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، إنما الضدان لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما، والخلافان لا إشكال. طيب، عندنا المثلان، الشيء هو هو وهذا شيء واحد، وهذا الشيء شيء واحد يمكن ارتفاعهما لكن لا يمكن اجتماعهما، لأنهما ليس فيما ألف التثنية كما يقولون، هو شيء واحد كيف، فلا يمكن اجتماعهما، هما شيء واحد. تقول أبيض مع أبيض هو بيض واحد، تقول هذا فلان مثلا جالس قاعد، نعم، فالجلوس هو القعود. طب الغيران ينسحب على كل ما مضى إلا المثلين، فالغيران يطلقان على الضدين وعلى الخلافين وعلى النقيضين. نعم.
وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
نعم، عندنا ما يغنينا الحمد لله، عندنا ما يغنينا الحمد لله، عندنا ما يغنينا من أدلتنا الشرعية ومن أدلتنا العقلية المعتبرة أيضا، لأن احنا ما نعارض الأدلة العقلية، الأدلة العقلية قائمة وهي الآيات الكونية الصحيحة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل. كذلك العقل الصريح وهو يناقش المسائل المنضبط بالضوابط الشرعية الذي لا يتقدم بين يدي النصوص فيكابر فينكر النصوص بلا موجب. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هذا علمه محقق فلم نطل فيه ولم ننمق، والحمد لله
ننمق
ولم ننمق، والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. قال: قوله وكل هذا علمه محقق عند أهل المنطق فلم نطل فيه ولم ننمق، وفي قوله ولم ننمق رفع الفعل مراعاة للروي، وإلا كان الواجب أن يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس، لأن النظم كما قال الحريري في الملحة صلف يسعف الناس ولا يسعفون، وقد قال: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وقوله فلم نطل فيه ولم ننمق يعني رحمه الله أننا ما أطلنا فيه ولا نمقنا ولا حسنا ولا زينا. ثم حمد
صحيح ولا هذه المقدمة ذكرها لا تقرأها في كتب المناطق والمقدمة المنطقية هي طويلة ويتصدع رأسك، هو اختصرها والله أعلم بالعلة في ذلك، وإلا هذه ليس لا علاقة بمبحث الاعتقاد عندنا وبيان معتقد الفرقة الناجية، لكن على كل كما قلنا نحن استفدنا من جهة ماذا؟ من جهة معرفة هذه المصطلحات إذا قرأناها في كتب أو المتكلمين إذا احتجنا إلى ذلك أو عرضت علينا من المتكلمين عرفنا مواضعها والمراد منها بحيث نستطيع أن نرد على هؤلاء وأن نوجه كلام هؤلاء. نعم.
ثم حمد الله عز وجل على
يبقى إذا ما مضى يتعلق بأقسام المعلوم من حيث ذاته كما قلنا ثلاث أقسام الجوهر والجسم والعرض، من حيث إمكانه الواجب والمستحيل والجائز، يتعلق بذلك مبحث النقيضين والخلافين والضدين والمثلين والغيرين، هذا المعلوم من جهة إيه؟ وجوده إمكانا وذاتا، ومن جهة الإنكار معلوم من جهة إنكاره ينقسم الأقسام: ما يخالف المحسوس والملموس فهذا لا يمكن إنكاره أبدا، أو ما يخالف المتواتر الثابت فهذا أيضا لا يمكن إنكاره كذلك. فمن حيث الإنكار فإنكار المحسوس وهذا ذي مكبر، وإنكار المتواتر هذا تكذيب. نعم.
ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال: والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله لمنهج الحق فقد أنعم عليه.
والجزئية الأولى اللي سبقت معنا من قبل أول مبحث ما يتعلق بإدراك العلوم، فعند المناطق مدارك العلوم الحد والبرهان، دوم الحد والبرهان، عند غيرهم ينضاف إلى ذلك الحس والخبر والنظر، فتكون مدارك العلوم عند المناطق بالحد والبرهان، والبرهان عندهم هو ما كان دليله يقينيا، إن لم يكن دليله يقينيا وكان ظنيا فهذا يسمى دليلا وأمارة. يبقى إدراك العلوم أو مدارك العلوم عن طريق الحد وعن طريق البرهان، ومن هنا تكلموا في ماذا؟ في الحد، الحد في اصطلاحه والحد في أقسامه الحقيقي التام والحقيقي الناقص والرسمي التام والرسمي الناقص واللفظي، هذه الأقسام الخمسة التي أخذناها. نعم.
ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال: والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله لمنهج الحق فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من الله ونجاة.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بليلة ومشكون. انظروا إلى الكثرة يا أخوان، انظروا الكثرة. كل واحد ينظر في بلده كده كم أخ على السن، انظر وأنت تعرف منة الله عليك. كم واحدا عندك؟ قل يا شيخ أنا واحد بس. بعض البلدان فيها الواحد وبعض البلدان ليس فيها أحد، وكثير من البلدان ليس فيها أحد. ولهذا أنت لا تسأل عن القرية، ربما تقول من معك؟ في إخوة معك من كفر الشيخ على السنة، في إخوة على السنة في كفر الشيخ في محافظة. أنت ما تسأل عن بيئة كمركز، فضلا أن تسأل عن خاطر كقرية. ها؟ تقول من معك على القرية؟ من معك على السنة في القرية؟ تقول لا، من معك على السنة في المركز؟ كم أخ على السنة في مركز بيئة مثلا؟ تقول هكذا. ثم قد تقول كم أخ معك على السنة في المحافظة؟ فين مساجد السنة في محافظة كفر الشيخ؟ مساجد السنة طبعا لو أحد يسمعنا من الحزبين يقول لك لا، الحمد لله ما في قرية لو في مسجد السنة، يعني يقصد مسجد حزبي. السنة لهم أصحاب اللحى يعني، فمن أطلق لحيته وقصر ثوبه هذا السنة عنده، هذا السنة عنده. فيقول مساجد كثيرة ما شاء الله. نحن عندنا الأنصار السنة مثلا في كفر الشيخ مثلا وليكن مثلا 100 فرع أو 100 مسجد مثلا، نقول هذا أنصار الثورات والمظاهرات. لكن مسجد سنة يقر سنة كم مسجدا، فنجد هذا معدود. ما هو كم مسجد مع الإخوة يخطبون فيه مثلا أحيانا، لا، مسجد درس فيه السنة وكذا، فضلا عن أخ وهكذا. هذا هشام من السنبلوين، كم أخ على السنة؟ وهذا أحمد من طنطا، كم أخ على السنة؟ كنا نروح طنطا محافظة ندرس في طنطا في المسجد، الذين يحضرون جلهم خارج طنطا، جلهم 5% ولا شيء أو 10% يكون من طنطا. تجد في بيلة جلهم من خارج بيلة، وهكذا نزاع أهل السنة. النزاع من ماذا؟ النزاع من البلدان، النزاع من البلدان. فإذا وفقك الله عز وجل السنة، والسنة التي لا تقنع نفسك بها، أنت قد تقول كل واحد يقول أنا على السنة، لا شك، صح ولا يا إخوان؟ كل واحد يقول عن السنة. يعني لو تسأل الآن أصحاب الثورات تنزل إلى ميدان ربعة ولا تنزل إلى ميدان التحرير، تسأل كل واحد صاحب لحية هل أنت على السنة؟ هيكون جوابه ماذا؟ يقول أعوذ بالله، يقول إيه أنا على السنة، وهل في ذلك شك؟ أفي سنتي شك؟ يتعجب أصلا أن تسأله ليه؟ ما ترى لحيتي، ترى ثيابي، أنا على السنة. إذا كان أصحاب ميدان التحرير على السنة، فمن المبتدع إذا؟ ولهذا لما يقول محمد إسماعيل جئنا اليوم، لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار، نقول صحيح، أصبح قبلة أهل البدع، لأن الأحرار هم الفجار الذين خرجوا عن السنة. كيف أحرار؟ أحرار ثوار حتى آخر المشوار، كانوا يقولون هذا، ثوار أحرار حتى آخر المشوار، أو ما أدري ماذا يقولون، بس هذه كانوا يقولونها من ضمن الشعارات، هذه من ضمن الشعارات. فالأحرار ثوار، فكيف يكونون على السنة؟ فلا أحد من أهل السنة في ميدان التحرير، لا أحد من أهل السنة في ميدان ربعة، لا أحد في ميدان سنة على السنة في ميدان النهضة، لا أحد على السنة في شارع أو أمام مؤسسة، لا مدينة إنتاج إعلامي ولا إدارة تعليمية ولا إلى آخره. حتى في مدرسة لو رأيتم مدرسا صاحب لحية مع 5 مدرسين ثم اعتصموا عند مكتب مدير المدرسة يطالبون بحقوقهم، نقول كيف تكون سنية وتفعل هذا؟ ما هو بلازم ولي الأمر العام، لكن ادخل معك 5 وانصحوا المدير جزاكم الله خير، كان عنده شيء تقصير انصحوا اجلسوا. ثوار لا، لكن ناصحون أهل السنة ينصحون ويصبرون. أهل السنة لا يثورون ولا يعتصمون وليس عندهم هذا أبدا، لا كما يقول العدوي ويضع الضابط عنده. لو أن رجلا ذهب يطلب حقا فجاء واحد آخر فظاهره يعني عاونه في طلب هذا، فهل يقال هذا بدعة؟ طب لو جاء 2، طب لو جاء 3، طب لو بقوا كذا، لو كذا وكذا إلى آخره. ولا يدري المسكين الفرق بين المطالبة بالحق وبين المضاربة، لا يفرق بين المطالبة والمضاربة، بين المطالبة بالحق بطريقها الشرعي وبين المطالبة بالحق بالثورة على الحاكم الشرعي، لا يفرق بين هذا وذاك، لا يفرق بين هذا وذاك، وهو نفسه لا يفرق بين الخروج وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسكين ضايع في كل شيء، ما أقول ضايع في العقيدة فقط، ضايع في كل شيء مسكين. فالشاهد أن أهل الحق غرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء النزاع من القبائل، هؤلاء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس هم الغرباء. فانظر من معك على السنة، فإذا وفقك الله للحق في مثل هذه الأزمان فاحمد الله، فاحمد الله، فإن الوصول إلى الحق والهداية إليه عزيزة، ليس كل أحد يوفق إليه. الحق بحق، الحق الذي هو منهج السنة. ركز دائما على التفريق بين الدعاوى والبراهين والبينات، قل هاتوا برهانكم. إياك أن تكون من الذين يقولون أنا على الحق كما يقول غيرك، من غير أن تكون على حق فعلا. لا، أنت ناقش نفسك قبل أن يناقشك غيرك. أنا على الحق في الأسماء والصفات، كيف؟ كيف أنا على الحق؟ ما دليلي على هذا؟ الكتاب والسنة. بفهم من؟ فهم السلف. فين هذا؟ هذه كتب السلف، كتب السلف هذه. نعم، من هم السلف هؤلاء؟ هذا أحمد وهذا مالك وهذا الشافعي وهذا ابن تيمية وهذا ابن رجب وهذا ابن عبد الوهاب وهذا ابن باز وهذا. يقولون هذا، يقولون هذا، إذن أنت على النجاة والحمد لله. هذا فيما يتعلق باعتقادك. نعم، فيما يتعلق بأخلاقك مهم. إذا ذكرنا الاعتقاد أن نذكر الأخلاق، أن نذكر المسالك، مهم جدا. ليه؟ لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق قد يدعو بأسلوبه هو المخالف فيكون فتانا لمخالفته السنة في طريقة الدعوة، أو قد يكون فظا غليظا فينفض الناس من حوله، أو قد يكون معجبا بنفسه فلا يتأثر به الناس إذا رأوا فيه كبرا أو عجبا. ولهذا الحق يحتاج إلى أداة لنقله، يحتاج إلى مؤهل لنقله، هذا هو. أنت صحيح المعتقد، أنت صحيح سلفي، إن كلمناك في الإيمان بالله إذا بك ما شاء الله تذكر بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر إمامة صحابة تعامل مع البدع والهواء ما شاء الله عليك. إن نظرنا إلى أخلاقك الحزبيون عندك في البلد فتنوا الناس فاستجلبوهم بأخلاقهم، وأنت من أنت في أخلاقك؟ أخوك الذي معك في البيت ربما وقع بينك وبين الخلاف، هو كل منكما أمسك عصاه في الشارع يضرب تضرب أخاك أو تطرق أمك، فلا تبر أباك أو تبر أمك أو لا تصل رحمك أو لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية، فهذه أخلاق تفتن، قد تبغض الحق للناس. أيها الناس إن منكم منفرين، لهذا احنا كنا دائما نقول أصول 9، لا صححوها يا أخواني، 10 هي أصول الاعتقاد ما تعلق بالاعتقاد ما يجب اعتقاده، 9 نعم محاورها يعني العامة، لكن الحقيقة لا بد من وضع أصل 10 أخلاق أهل السنة، هذه الأخلاق التي ينبغي أن نلتزمها. وأنا أقول الحمد لله مع غربة السنة وكذا إلا أنه فيه قبول، لكن أكثرنا خلقا وحلما ورحمة وسعة صدر وحسن عرض وطريقة أحسننا وأكثرنا قبولا. في بعض الناس قد يدعو وكذا وترى كل يوم في جديد، ليس باللازم أن يكون الجديد هو كثرة أتباع أو، لكن أن الناس يقبلون أو لا يستطيعون المعارضة أو لا يجدون ثغرة، هذا أخ مبارك، إن رفضه الناس الموجودون فقد يخرج من أصلابهم من يقول لا هذا على الحق، احنا ما رأينا منه شرا قط. وهذه أمور كثيرة، قد يكون الواحد معارضك اليوم وبعد شهرين ثلاثة بعد سنتين ثلاثة يقول تعالى، أحد إخوانكم بيخبرني من يومين لقيه رجل في البلد قال تعالى والله يا شيخ كلامك كله صح، احنا كنا غلطانين، كلامك كله صحيح، اصبر. لكن الخلق الناس ما يعرفون البخاري ولا مسلما ولا حدثنا ولا أخبرنا، الناس يعرفونك أنت، أنت البخاري وأنت مسلم، أنت الكتب 9، أنت دواوين السنة، أنت أحمد وأنت مالك وأنت شافعي وأنت أبو حنيفة وأنت ابن تيمية، والناس ما يعرفون يا أخوان شيء، ناس يعرفون من يؤدي عنه، ناس يعرفون هذا، تقف مع هذا في عرسه ما ينساه لك أبدا، ما ينسى وانت معدي تجلس، السلام عليكم حق محمد ازي اخبارك عامل ايه ربنا يبارك، انتوا حددتوا الفرح والله حددنا مثلا، طب مش محتاج حاجة والله العظيم محتاج حاجة ومش عارف ايه وبتاع، نزل يا ابن الكنبة دي مش عارف كذا، اعمل الكرسيين دول اعمل كذا، شوية حاجات كده خد لهم 5 دقايق، ده هو هذا الرجل في المسجد وانت بتقرر السنة هو اللي وقف لك ولك انت بتضللنا، حتى لو كان كذا يريد أن يقول يقول يا عم مستحيل الرجل كان معك كويس أمس، يعني هذا معروف في مسجدك أنت، خلي بالك من الجماعة بتوع جليب البلد دول، انتبه لهم، جليب البلد دول والناس دول خلي بالك منهم، مش تدخل بقى ما شاء الله تبارك الله أنت يعني إمام المسجد، يعني أنت وزير الأوقاف داخل كده داخل على القبلة وما وعايزين نعمل كذا، نزل السماعة هنغير اللمبات ديت عايزين ندهن كده انت وخلاص، لا في حاجة اسمها الحاج محمد، الحاج محمد ايه رأيك احنا عايزين قبل رمضان كده نغير اللمبات ديت، رأيك ايه نجيبها منين ولا نظامها ايه، ولا خلي الحاج محمد هو اللي يغير، حس بنشوة، انما فيش حد خالص لا حاج محمد ولا حاج متولي ولا الاستاذ ابراهيم اللي طلع المعاش قاعد في المسجد معسكر ولا مش عارف فلان ولا علان. لا ما يصلح هذا يا رجل, ما يصلح ما يصلح. هذا الذي ستجده في الجمعة القادمة أو في رمضان إن أطلت, هو لا يقوم آخر المسجد وطول والصلاة وكسر رجلينا ومش عارف إلى آخر. هذا هو نفسه الذي ما استشرط في دهان المسجد في كذا في كذا في كذا. هذا الأخ المبارك صاحب الأسلوب صاحب التواضع وهكذا, فنعم هذا المنهج لو كان له رجال. لكن قد تجد هذا الأمر مع الناس, كيف يقبلون منك, كيف يقبلون منك مع أخيك اللي من رحمك ما في صبر فيه سطو وفي صلافة وفي كذا أرحامك, مع جيرانك مشاكل في ناس تحترف شاكي جاره في البيئة جاي له لجنة النهاردة, وشاكي جاره غدا في مجلس المدينة, وشاكي جاره في المحافظة, وشكوى للوزير. يا رجل كيف هذا؟ ما يصلح. أحسن إلى الناس, تحمل تحمل هذه الأشياء, لأن معنا جار جرى أن يغرز خشبة في جداره. أبو هريرة يقول كما في الصحيح, ما لي أراكم عنها معرضين, والله لأرمين بها بين ظهوركم. ويذكر الحديث, كان ما يضرك هذا ولا شيء دعه, بلاش الجدار تضع الخشبة على جدارك الآن, لكن شاركه أعطيه الخشبة إن استطعت. الناس يا إخواني يحتاجون إلى هذا, بارك الله فيكم, الناس يحتاجون إلى هذا. الناس لا يعرفون لا الصابوني ولا الإسماعيلي ولا خلال ولا برباري ولا اللالكائي. الناس يعرفون هشام ويعرفون أحمد ويعرفون إبراهيم ويعرفون عدي ويعرفون كذا من هؤلاء الإخوة. فمع قلة أهل السنة, لو أنهم تقووا بهذا المعتقد الواضح والمنهج والأخلاق الفاضلة, أبشروا يا أخوان أبشروا. وأنا ما أمل من تكرار مثل هذه الكلمة لنفسي, أنا أربي نفسي عليها أولا ثم أنصح إخواني بها. فعلا كواقع هو هذا النهاية. إذا ذكر الأخ ذكر الخلق أبشر, إذا ذكر الأخ ذكر عكس ذلك صعب يحصل نفع بهذا الأخ, صعب يحصل نفع بهذا الأخ, هذا صعب. أنا أقول لك يا إخواني, في إخوة أنت بتخاف منهم, أنت بتخاف منه, أنت نفسك بتخاف. والله قد يكون تلميذ عندك وأنت تخاف منه, والله تلميذ وتخاف منه, تخاف منه, لأن هذا أدنى شيء قد ينقلب رأسا على عقب. تخاف عليه وتخاف منه على إخوانه شدة أو كبر أو عدم فهم. يعني مثلا مرة عملت بشيء ولا شيء مثلا ما حققت طلبة, قد تسارع الاتصال عليه قبل ما تمكن الشيطان, والله أنا آسف, والله أنا ما أقصد, وتؤدي له خطبة عصماء لتبرر تصرفك حتى لا ينتكس. كيف هذا يكون داعية للناس إذا كان إخوانه يخافون منه, إخوانه يختلفون معه وهو يختلف معه, كيف يكون هذا حاملا دعوة إلى الناس؟ كيف يكون هذا؟ فلا بد من مراعاة هذا. عاشرا الأخلاق, عاشرا الأخلاق, فهم عشرة وليس تسعة. تسعة ترتبط ما يجب عليك اعتقاد, واحدة ما يجب عليك عمله. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية ختم الوسطية بماذا يا أخوان؟ أخلاق أهل السنة, أخلاق أهل السنة. فالحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. الله أكبر. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المنهج نعم المنهج لو كان له رجال. لا تؤثر في قلوبهم شبهة ولا في نفوسهم شهوة، بل يقدمون الحق على مراد أنفسهم. سمعنا وأطعنا، وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا. وهذا أكبر الوسائل يا إخواني في نشر هذا المنهج، الأخلاق، الأخلاق، التواضع، الرحمة، السخاء والبذل. أعطي الناس، أعطي الناس، وأعطي الناس مو بلازم الكثير، أعطي الناس، خلي معك جنيه نعناع على طول. حتى تعرف نعناع هذا لو بربع جنيه ولا ما ادري اسمه ايه، شيكلز ولا بيكلز ولا اسمه ايه، شيكلز. هذه كم فيها حبه، كم حبه فيها؟ ها بلا شيكلز، هذه حر قوي يعني، شيء يكون هادئ عشان تعطيه لعمك حق متولي هذا يعني اسنانه خلاص وقعت، يمكن هذا تؤدي الى التهاب. هات هذه الاشياء، حطها هذه، هذا الطفل، هذا كذا، هذا الطفل الذي تلقاه قد تعطي شيئا من هذا قد لا ينساه إذا كبر، لأنك تذكر هذه الأشياء معك في الصغر، أليس كذلك؟ فاكر أنت تشتري من دكان عمك عطية، ليه عمك عطية؟ لأن أنت بتروح تشتري مع عمك عطية، أبو عطية نعم هات ورقة شاي وحباية حلاوة، دي كانت معروفة وإحنا صغيرين كانت كده. تروح عمك عطية ليه وبيدي حبة حلوة معه الشيء، تقول له حبة حلوة يقول خذ حوت، خذ حبة حلوة، رجل طيب قوي أنت، هذا مركوز في عقلك وفي قلبك من الصغر، تشتري من هذا الدكان ليه يعطيك حبة حلوة؟ فهذه أخلاق لابد أن تكون معنا، وتبدأ من بيتك إن كنت من الصادقين، لأن قد تحاول التجمل مع الناس وأنت في بيتك لا، هذه الأخلاق لابد أن تبدأ من بيتك. ما شهادة زوجتك لك؟ سلها بالله عليك بصدق، ما تقولين فيا؟ أخلاقياتك هذه تبدأ من بيتك، لأن هذا معدن الصدق. كلنا يتجمل إذا لقي بعضنا بعضا، وصعب أن يتجمل الواحد في بيته. تجمل لمن؟ لمن يفضي إليه وتفضي إليه؟ تجمل لمن؟ فإن كنت معها كما سئلت عائشة، الحديث عند مسلم عن خلق رسول الله، فقالت أقرأت القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. فيطرى خلقك إن سئلت زوجتك، هل انظر إلى الزوجة التي تأتي رسول الله لتفارق زوجها، تطلب مفارقة زوجها، لكن ماذا تقول؟ ها؟ تطلب مفارقة الزوج لكن ماذا تقول؟ يا رسول الله والله لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، شهادة عظيمة، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، أنا يعني أكره بقائي معه، شيء نفسي، لكن انتبه والله ما أعيب عليه دين الخلق. حل الفرقة يا أخوان، معروف المرأة في هذا الوضع ماذا ستقول، وكم من امرأة تسألها لما تحيا مع زوجها؟ من أجل الأولاد، وإلى الله يصبر. والله يا شيخ ما اسمع كلمة حلوة أبدا، كلمة من 20 سنة متزوج وما سمع امرأته كلمة ولا موقف ولا ولا إلى آخره، ولا إكرام لأصهاره وكذا، إنما لا تذهبي إلى أمك، هذا اللغة، لا تذهبي إلى أمك، لا تذهبي إلى ما أدري، لا تذهبي إلى كذا، لا تذهبي إلى كذا. وإذا ذهبت إلى أمها أو لا تأتيني بشيء، والله لو جئت بشيء أنت طالق، لو جئت بكذا أنت، ما هذا يا أخي؟ فبداية الأخلاق مع البيت، مع البيت، مع الأولاد، مع الزوجة، مع كذا مع كذا، ثم الوالدين وأرحام، ثم انطلق بعدها. فالحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. نعم،
لأن من وفقه الله لمنهج الحق فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من الله ونجاة من الله سبحانه وتعالى ينجي بها العبد، فيستحق عز وجل أن يحمد عليها. وقوله على التحقيق،
الحمد لله الذي هدانا لهذا كما يقول أهل الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة، هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه أهل الكلام، وذلك لأن أهل الكلام إذا أرادوا أن يتكلموا قالوا قال أهل التحقيق أو أجمع أهل التحقيق، وهذا دعوة. فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحدا يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من أهل السنة والجماعة.
نعم، ولا يكفي القصد، بل لابد أن يجتمع مع القصد الطريق، ولا يكفي القصد في الوصول إلى الحق. تقصد وتسلك، تقصد تسلك، من سلك طريق يلتمس في علمه سال الله به طريق الجنة، ولا تكتفي بالقصد فقط. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلما
إن شاء الله تعالى غدا سنبدأ رسالة الشيخ إن شاء الله رب العالمين، وهي شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن سنتمها تقريبا، كنا وصلنا إلى مبحث الاستواء على العرش، نتم إن شاء الله شرحه على العقيدة الصحيحة، وكتاب نفيس أيضا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي.
انتبهم انتبهم، ومن هنا ومن هنا فالسفاريني يعتذر عن ماذا؟ عن زلاته، فإنه ما قصد مخالفة الحق أبدا، منهجه الذي قصده هو هذا، لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، لا عقل ولا حس وذوق ومكاشفة ورؤى، إنما منهجه هذا. لكنه رحمه الله أخطأ كما يخطئ غيره، وما اهتدى الحق في بعض المسائل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله مسلما يعني حال كونه مسلما لمقتضى الحديث، أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنص يعني القرآن في القديم أي في الزمان القديم، والحديث يعني الزمان الحديث، ولا يخفى ما في هذا البيت من الجناس، وهو اتفاق اللفظين مع اختلاف المعنى، لأن قوله الحديث في الشطر الأول يعني الحديث النبوي، وقوله الحديث في الشطر الثاني يعني الجديد ضد القديم،
هذا يسمى بالجناس.
وقد يقول قائل لماذا قدم المؤلف رحمه الله الحديث على النص وهو القرآن مع أن القرآن أشرف، فنقول إنه يجوز تقديم غير الأشرف على الأشرف لمراعاة نسق الكلام، وانظر إلى موسى وهارون، فمع أن موسى أشرف وهو يقدم بالذكر، لكن في سورة طه قال تعالى برب هارون وموسى، وذلك لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآيات الأخرى. ثم قال المؤلف لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي، يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمتي وسلفي، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه، وليس من باب الفخر والعلو.
الله أكبر. فأنا أخبر عن نفسي من أنا على منهج السلف وأنا سلفي وكذا، ليس عجبا ولا افتخارا ولا تعاليا عن الخلق، بل إخبارا عن معتقدي ومنهجي ونعمة ربي علي. فالإنسان يغتفر له في هذا المقام ما لا يغتفر في غيره لو خرج مخرج العجب، ولهذا قد تتكلم عن نعمة الله عليك، تتحدث بنعمة الله، هذا تحدث بنعمة الله، الحمد لله، الحمد لله فضل الله عز وجل، ما أنا على السنة والحمد لله أمشي على ما مشى عليه سلفنا الصالح، ولا أخالفهم في شيء، في حسب معلومي وحسب استطاعتي. قد يكون عندي مخالفة ما أعلمها، الله أعلم بها، لكن لا قصدت ولا عرفت شيء يخالف منهج السلف وأنا باق عليه. ولهذا الذين يتاجرون بعواطف طلابهم ويقول الواحد أنا راجع عن كل خطأ في كتبي أو كذا حيا وميتا، وهو عنده أخطاء ما تراجع عنها، هذا ما ينفعه. لكن لو كان الإنسان عنده أخطاء وكلنا ذو خطأ لكن ما يعلم عن ذلك شيئا، فهنا يقول مثل ما أنت تدعو الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك كلها دقة وجلها، وقد لا تعرف لك ذنبا ظاهرا يقتضي توبة، وإن كان الواحد قد يكون عنده ذنوب ما يدري عنها أو لا يلتفت إليها أو غير ذلك أو ينساها، فأنت تدعو دعاء شاملا كاملا. كذلك أيضا أخطائي، أنا أعرف أن عندي هذا الخطأ ثم أكتفي بهذا الإجمال أنا راجع عن كل خطأ كذا وكذا، ما يصلح إلا إذا كنت جاهلا بأخطائك. أما من رفع إليه أخطاؤه وجب أن ينبه إليه وأن تكون توبته منها خاصة. تعرفون مثل حقوق العباد هكذا، حقوق العباد ما يكفي فيها الاستغفار لله عز وجل، لا بد من إرجاع الحق إليه. كذلك أيضا التوبة من الأخطاء المعلومة ما يكفي فيها الإجمال، لا بد من التوبة الخاصة فيها ورجوع الخاص، قلت كذا فعلت كذا قررت كذا كتبت كذا إلى غير ذلك. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. قال الشيخ ابن عثيمين: يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفهم من كلامه أنه يجوز أن يسمى أتباع النبي صلى
اتباع النبي
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهذا مختلف فيه. فمنهم من يقول: لا تسمي نفسك مقلدا للرسول، ولكن سمي نفسك متبعا للرسول. ولا شك أن هذا هو الأولى، لأن الأصل في التقليد قبول قول القائل بدون الدليل بدون دليل، وقبولنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبول بدليل. ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك اتباعا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون،
وقال: وأن هذا صراط مستقيما، وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني، ولم يقل من يقلدني. لكن إذا كان المراد مفهوما فلا بأس، لكن دائما القاعدة عندنا أنه ما أمكن أن تتبع الألفاظ الشرعية فلا تعدل عنها، فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: تعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
لكن لا بأس أن نتسامح ونقول،
يعني ما تأتي مثلا باللفظة فيها كلام فيها ملاحظة وإن كانت جائزة، اترك هذه لما هو سالم، لما هو سالم. مثل مثلا كلمة أيضا التعصب للحق، فأنا أكون متعصب للحق، طيب متمسك أفضل من متعصب، لأن التعصب منه المذموم ومنه المحمود. والله قال: والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة. وما رأينا هذا من ألفاظ الشرع، تعصبوا لكذا تعصبوا لكذا على وجه المدح، فأترك هذا التعصب. لكن ما هو بحرام يعني إذا الإنسان قال أن تعصب للحق وكذا يعني يتمسك، لكن اترك هذه قاعدة انتفع بها، وهي التعبير عن ماذا؟ عن الحق بالألفاظ الشرعية. طيب إذا ما وجدت ألفاظا في الكتاب والسنة، فالألفاظ السلفية التي عبر بها السلف، والتي استعملها أهل العلم، يبقى أنت بين ألفاظ شرعية ورد بها النص كتاب سنة، وألفاظ سلفية ألفاظ عليها أهل العلم. اجعل تعبيرك كتعبيرات أهل العلم، هذه فائدة طيبة. فائدة طيبة. ولهذا مثلا أنا أتقيد مثلا أتقيد وإنجاز التناوب في هذه الأشياء، أتقيد بالترد على الصحابة والترحم على من بعدهم. ما أقول أبو بكر رحمه الله، وإن كان هو رحمه الله، وابن تيمية رضي الله عنه، ويكون هذا شعارا عندي، لا، إنما أجعل شعاري أبو بكر رضي الله عنه، ابن تيمية رحمه الله، وإن جاز حينا أقول أبو بكر رحمه الله أو ابن تيمية رضي الله عن ابن تيمية، لكن أن يتخذ شعارا لم يكن هذا من تعبير العلماء. ما أتي في كتابتي النبي وبعدين أضع حرف الصاد يعني اختصار صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من طريقة أهل العلم، هذا بخل ولا تؤجر عليه. فالتقيد بما في الألفاظ الشرعية وبتعبيرات أهل العلم هذا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين. نعم.
لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز إن هذا تقليد. وقوله إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، والمصطفى اسم مفعول من الصفوة وأصله المصطفى، ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه. وقوله مبدي الهدى أي مظهره، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. قال قوله رحمه الله صلى عليه الله، الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله ما قطر نزل يعني مدة نزول القطر، والذي يحصي نزول القطر هو الله عز وجل، يعني صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كقطرات المطر. وقوله وما تعانى ذكره من الأزل يعني وأصلي عليه أيضا ما تعانى، وفي بعض النسخ تعالى ذكره من الأزل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل أي من الماضي القديم، وتعانى من الاعتناء، والمهم أنه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكثير الذي لا يحصى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لذلك
عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، وعائدها على المصلي كثير وكثير، فهو من الحسنات التي تضاعف، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى عليه صلى الله بها عليها عشرة. فانظر أنت المصلي تصلي على النبي، والله يصلي عليك، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك أبو العالية رحمه الله. فأنت تصلي على النبي والله يصلي عليك، أنت تصلي على النبي مرة والله يصلي عليك عشرة. لهذا اجعل لك وردا يوميا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر من ذلك، فاجعل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفى والأوفر. سنن نغفل عنها يا أخوان، فمن مغرب ليلة الجمعة، من مغرب الخميس ليلة الجمعة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مغرب الجمعة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل يوم تجعل نفسك وردا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. أي ما في إشكال، يعني هو دليل على رغبته، يعني مثلا ما نقول صلى الله عليه ما قطر نزل وما تعالى ذكره من الأزل، أو صلى عليه ما تعاقب الليل والنهار وكذا وكذا، لا إشكال يعني لا إشكال، فهذا من باب التكثير. لكن هل يحسب للإنسان هذا العدد؟ يعني هل يحسب إنسان هذا العدد؟ الله أعلم. يعني لما أقول مثلا صلى الله عليه عدد خلقه، فهل يحسب الإنسان في هذه اللفظة عددا بهذا؟ هذا يحتاج تأمل، أو هو من قبيل الثناء المحض؟ لأنه لو كان هكذا لكان قد ورد، لأنه اختصار نافع جدا. يعني لو إنسان الصلاة الوحيدة لو قال هذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقه وحسب له عدد خلقه، ليكون هذا من باب يعني تعظيم الصلاة عليه، لكن من باب تحصيل العدد لكان الإنسان يكفي في هذا المرات المحدودة. انظر كذا أحمد، شوف مثل هذه الصيغة، هل يكتب الإنسان بعدد أم لا؟ نعم، شوف كلام أهل العلم فيه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. قوله: ومن جلى بهديه الديجور، أي الظلام، وما أكثر من جلى الظلام بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر المتبعين له الذين اهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم واستناروا بنوره. قوله: وراقت الأوقات والدهور، أي صارت رائقة محبوبة، والمراد بذلك تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، فصلوات الله وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء على الإطلاق، أفضل رسل الله، بل أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآله وصحبه أهل الوفاء، معادن التقوى وينبوع الصفا. قوله رحمه الله: وآله، عطفا على قوله صلى عليه الله، يعني وصلى على أهله وصحبه. وآله إذا لم يقترن معها شيء، فأصح الأقوال أنهم أتباعه على دينه.
نعم.
وأما صحبه فهم أصحابه، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويشمل أي اجتماع سواء كان طويلا أو قصيرا. وقوله أهل الوفاء يعني أصحاب الوفاء، فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء أوفى من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم إلى الله ورسوله، ونصروا الله ورسوله، وجاهدوا في الله حتى فتح الله بهم قلوبا غلفا وآذانا صما، وفتحوا البلاد وأنجوا العبادة، وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع الرسل.
الله أكبر. إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأما الذين كانوا في ديارهم وما هاجروا وتركوا أوطانهم وهم الأنصار، فكانوا نعمة من استقبل ونعم من بذل، فبذلوا أموالهم وبذلوا بيوتهم وبذلوا أغلى ما عندهم لإخوانهم. فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فهناك من هاجر وهناك من يحب من هاجر. الله أكبر، الله أكبر. للفقراء المهاجرين يحبون من هاجر إليه. إذن كن مهاجرا أو محبا لمن هاجر. يحبون من هاجر إليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء ما هاجروا لكن يحبون الذين هاجروا. هؤلاء ما تركوا أوطانهم وأموالهم فخرجوا عنها، لكن تركوا أموالهم وتركوا متاعهم فبذلوه لإخوانهم. تعال يا أخي، هذا ما لي أقسم بيني وبينك. الله أكبر، الله أكبر. والمهاجر يقول: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. انظروا يا أخواني إلى عمل الصحابة، ليس علم الصحابة فقط، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، اجتمع لهم العلم والعمل. لا أحد يفوق الصحابة لا في العلم ولا في العمل، ولهذا فضل الصحابة مقرر جنسا وآحادا. ولو عملنا أعمالا كأمثال الجبال، لو عمل الصحابي الشيء هذا مرة وعملناه 100 مرة فما عدلت 100 مرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإياك ثم إياك أن تفضل من جهة العدد. أنت حججت كم مرة؟ حججت 20 مرة 30 مرة، لكن ما يعدل هذا حجة الصحابي رضي الله عنه، كما قال ابن عمر: لما قام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من كذا وكذا. والنبي نفسه يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهنا ما تأتي قاعدة الفضل الخاص والفضل العام. ما تقول: والله أنا أنفقت الجبل والصحابة أنفق المد، فأنا في هذه فقت الصحابة وإن كان الصحابة أفضل مني. هذه تصلح في غيره، أما مع الصحابة ففيها النص، ففيها النص، وهي: لو بلغ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد منصيفة. ولهذا علقنا على هذا الموضع في كلام الشيخ العثيمين، وهو يجنح إلى غير هذا، يجنح الشيخ إلى التفضيل بالاعتبار هذا، فقد يكون هذا أكثر نفقة أو أكثر كذا فيحصل التفضيل بهذا الاعتبار. لو تأتي أحمد بالموضع هذا مر معنا في الصحابة من قريب وعلقنا عليه في هذا، وأن تفضيل الصحابة باعتبار الكيف وباعتبار الكم في قدر حسنته. فتأتي أنت بهذا الشيء الذي عدده 100 وهو يأتي بهذا الشيء نفسه الذي عدده 1 فلا يبلغ تبلغ 100 هذا الواحد عنده. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء هاجروا وهؤلاء أحبوا الذين هاجروا. انظر إلى هذا الملحظ وتلك الصفة. فالمهاجرون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والأنصار والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. نعم، هذا تقدر في الصحابة في باب المفضلة، الصحابة في باب المفضلة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورحمة الله مع الرضوان والبرج والتكريم والإحسان، تهدى مع التبجيل والإنعام من نيل مثوى عصمة الإسلام. قوله ورحمة الله مبتدأ، وتهدى خبر المبتدأ، وقوله رحمة الله مع الرضوان أي مع رضاه عز وجل، ورضاه أخص من رحمته، لأن رحمته تنقسم إلى قسمين.
لا، أنت قرأت معادن التقوى وينبوع الصفا، قرأتها؟ أهل الوفاء معادن التقوى. لا، اقرأ معادن التقوى وينبوع الصفا.
قوله معادن التقوى وينبوع الصفا يعني أنهم معادن التقوى، والمعادن جمع معدن، وهو ما يكون في الأرض من غير جنسها مما خبأته الأرض من أطايب العناصر كالذهب والفضة وما أشبه ذلك. هؤلاء هم معادن التقوى أي تقوى الله عز وجل. قوله وينبوع الصفا،
وكأنهم أصولها، لأن معدن الشيء هذا يكون خافي الباطن الأصل، المعدن الذي بعد ذلك يتفجر منه ما يتفجر ويأخذ منه معادن، كما قال النبي: الناس معادن. النبي يقول: الناس معادن، فهم معادن. معادن ماذا؟ معادن التقوى، معادن التقوى وينبوع الصفا. نعم.
قوله وينبوع الصفا،
فكل تقي لا يكون تقيا بغير اتباعه. فأصول التقوى لا تكون إلا بالتبعية له، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، فهم الأصل غيرهم تبع، وليس أصحاب النبي تبعا لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمة كلها تبع للنبي والصحابة، ولذا قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلهذا هم معادن التقوى، هم ينبوع الصفا. نعم.
قوله ينبوع الصفا، ينبوع يعني الماء النابع من الأرض، والصفا من الصفوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. قوله تابع أي تابع للصحابة، وتابع للتابع أي تابع التابعين، وهذه القرون المفضلة. ولهذا قال خير الورى حقا، حقا مفعول مطلق لعامل محذوف، والتقدير أحق ذلك حقا وأثبته إثباتا بنص الشارع، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطلق على الله.
وهذا المفعول المطلق الذي يكون مأخوذا من لفظ الفعل أو معناه، فأقول جلست جلوسا، قمت قياما، وهكذا. فهنا قال فهذا مفعول مطلق لعامل محذوف، والتقدير أحق ذلك حقا، لأنه لابد أن يكون مأخوذا من اللفظ أو من المعنى، فهذا يكون مفعولا مطلقا. وقد يذكر للتأكيد أقول قرأت قراءة، وقد يبين وقد يكون مبين للنوع قرأت قراءة متأنية، وقد يكون مبين للعدد قرأت قراءتين أو أكلت أكلتين، فإما أن يكون مؤكدا، وإما أن يكون مبين للنوع، وإما أن يكون مبينا للعدد. نعم. وهو مصدر. نعم.
قال بنص الشارع وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطلق على الله أيضا. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم شارع يشرع للناس ويبين لهم الطريق، فقد نص صلى الله عليه وسلم على أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه.
نعم. إذن هذا موافق لنص الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. فالترد على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى التابعين وعلى تابعي التابعين هم خير هذه الأمة، فهو يختم رضي الله عنه منظومته بهذا، يحمد الله عز وجل على التوفيق أن هداه لهذا المنهج العظيم، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الترد على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، معادن التقوى وينبوع الصفا، ثم الترد ذلك على التابعين وتابعي التابعين. نعم. نعم.
عند بيت وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل. قال فالتابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، وليس لكل فرد على كل فرد، بمعنى أنه قد يوجد تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد، وكذلك أيضا يوجد في التابعين.
أما في التابعين فهذا لا إشكال، فقد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من الرجل في التابعين، هذا لا إشكال. نعم. أما الصحابي
وكذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والجهاد، فإن واحدا من هؤلاء قد يفضل واحدا من هؤلاء، إلا أن الصحابة
هذا ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، وأهل العلم على التفضيل جنسا وأحادا.
إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة، وهذا لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يكون في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من بعض التابعين، فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد.
لا، القياس هذا قياس مع الفارق، كما قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين فبناء عليه قصع الصحابة، هذا قياس مع الفارق. أما الصحبة فلا يعدلها شيء بالنص، لكن قد نقول قد يوجد في التابعين من هو أكثر، الواحد من التابع قد يكون يوجد فيه من هو أكثر من الصحابي في النفق في الحج، أكثر أفضل، لا، لأن لا يمكن أبدا أن تفضل إلا بسبيل واحد وهو العدد، وإلا غير العدد الصحابة أفضل للصحبة، فإن جئت للعدد فالعدد قد رد التفضيل في الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتبار هذا، فقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا قالوا في من؟ ده قالوا في صحابة متأخرين عن صحابة المتقدمين، هذا قاله النبي في صحابة، ما قالوا في تابعين، قاله النبي في صحابة متأخرين بالنسبة لصحابة المتقدمين، فكيف بتابعين لصحابة؟ فهذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. فقول الشيخ هنا لا دليل عليه، وهو أن الواحد من التابعين قد يفضل الواحد من الصحابة، هذا مردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أثر ابن عمر رضي الله عنه لما قاموا أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من كذا وكذا، وكذلك قالوا في علي من فضل على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فكيف أن يقال بأن الواحد من التابعين قد يفضل الواحد من الصحابة؟ والعلماء دائما يقررون أن هذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس والأحد، بل هي هذه من المسائل النادرة التي ماذا لا نقول فيها بأن الفضل العام يقضي على الفضل الخاص، أي باعتبار واحد معين، نقول واحد معين أفضل من واحد معين وكذا. نعم
شيخنا، الصلاة على النبي
ورحمة الله. نعم
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
بالعدد.
تمام.
بعض الباحثين لكن نقتصر على النقولات يعني.
نعم.
نقل عن أهل العلم.
نعم.
نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: سبحان الله عدد خلقه. وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه أثارا مرفوعة.
الحقيقة هذا كتاب الشفاء، والعلان إن شاء الله نقرأه في المستقبل، هذا كتاب فيه ميزة عظيمة جدا، يعني جامع، وفيه من المسائل ما قد يعني لا يوجد في غيره، مليء 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 بالمسائل، كله مسائل قد يصعب أن تبحثها أو تجدها مبحوثة في كتاب آخر، لعلنا إن شاء الله نقرأه. نعم.
ونقل فيه أثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين، متكلم عن مسألة الإسابة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قيل للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مئة مرة، فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول سبحان الله مرتين أو مئة مرة لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات، الحديث أخرجه مسلم في صحيح، فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك، فالمقدار تارة يكون وصفا لفعل العبد وفعله محصور، وتارة يكون لما يستحقه الرب فذلك الذي يعظم قدره، وإلا فلو قال المصلي في صلاته سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فلو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. وقال في موضع آخر: أفضل هذا النوع أجمعه للثناء وعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. ونقل أيضا عن ابن القيم أن الوابل الصيب:
سبحان الله، سبحان من أعطى شيخ الإسلام، سبحان من أعطى.
سبق كلام ابن القيم.
نعم،
سبق كلام ابن القيم.
هذا ابن القيم ولا شيخ الإسلام عندك؟ نقرأ عن شيخ الإسلام.
هو ابن القيم من الوابل الصيب.
لا بس هذا شكله كلام شيخ الإسلام.
أفضل هذا الكلام السابق عزاه إلى مجموع الفتاوى.
ده شكل كلام شيخ الإسلام.
الكلام الأول للشيخ الإسلام.
لا، اللي أنت قرأت الأخير.
أفضل هذا النوع.
اللي هو بالنسبة للقدر والصفة. قدر والصفة. اللي أنت ذكرت نقل الأول. اللي هو في حديث أم المؤمنين. هذا شكل كلام ابن تيمية.
هذا شيخ الإسلام.
هذا ابن تيمية نعم. هذا
بعد الكلام الأخير لابن القيم.
أي نعم. الثاني هذا لابن القيم.
نعم.
ثاني ابن القيم. لكن الكلام الأول هذا. فسبحان الله. يعني ابن تيمية رحمة الله يقر هذه قاعدة مباركة عظيمة سبحان الله، يفهم بها هذا النص ونظائر هذه ونظائر هذا النص في النظر إلى التفريق بين ما يراد منه القدر وما يراد منه الوصف. فهذا ثناء عظيم، تعظيم للثناء سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه، أي أن الله مستحق لذلك. شوف فوائد سبحان الله، أي أن الله مستحق أن يسبح عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلامه وإلى آخر ذلك. هذا الله يستحق هذا. لكن هل هذا باعتبار فعل العبد يكتب له قدر هذا؟ لا. ولهذا الإنسان ما يقول ماذا سبحان الله 33، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وما يغني هذا عن 33. ولو قال سبحان الله في صلاته في الركوع يقول سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم عدد خلقه هي مرة واحدة، فلو صلى إذن على النبي عدد خلقه هي مرة واحدة، لكن هذا أعظم مما لو قال سبحان الله فلا تهدر. صحيح لم يكتب لك عدده لكن لا يهدر قدره، فإن التسبيح والحمد المتضمن لذلك لهذا الأسلوب أعظم من التسبيح والحمد المجرد. ليه؟ لأن هذا إظهار الاستحقاق الله عز وجل ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا. فهذا حينما أقول سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه، ومن هنا كان تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالته أم المؤمنين من جهة أن هذا يتضمن من الثناء ما لا يتضمنه الذكر المجرد، وليس أنه يحصل العدد. ومن هنا سحب شيخ الإسلام، أظنه أستدل له أنا يعني، سحب شيخ الإسلام مثل هذه المسألة على وقوع الطلاق ثلاثا. هي
في نفسك موضع.
سبحان الله. طب اقرأها بقى.
قال بعدها بعد الموضع: ولا نعرف أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن، ولا نقل أهل العلم المعتمدين عليها في ذلك شيء، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة، بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه.
نعم. ولهذا لو قال أنت طلق ثلاثا في واحد، ثلاثا في واحد، لأن الله قال الطلاق مرتين، أي مرة بعد مرة، مرة ويكون مرة بعد مرة إلا برجعة، ويكون مرة إلا مرة إلا برجعة. ولهذا فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية تختلف عن فتوى الشيخ ابن باز في مسألة العدد. الشيخ ابن باز ظاهر كلامه أنه يجعل الثلاث واحدة ويفتي بهذا، لكن يختلف عن شيخ الإسلام في ماذا؟ الشيخ ابن باز يجعل الثلاث واحدة إذا كانت على هذا النحو: أنت طالق طالق طالق، فهنا يوقعها واحدة. لكن لو فصل بما لا يكون تأكيدا يقع الثلاث، وبالتالي لو طلقها الآن ثم بعد فترة طلقها ثم بعد فترة طلقها يقع الثلاث. شيخ الإسلام لا يوقع الثانية إلا بعد رجعة، يبقى يعتبر مراعاة اللفظ والرجعة، لأن طلاقا بعد طلاق لا رجعة فيه لا عبرة به. فالطلاق مرتان، مرة بعد مرة، ولا يكون مرة بعد مرة إلا كان إذا كان بعد إيه رجع. فالشاهد هذه قاعدة اكتبوها ولا تنسوها، قاعدة ذهبية هذه، من بركة سبحان الله تلك الأبحاث. سبحان الله. هذا قبل البحث ثم طب أكمل كلام
من أول. لا هذا قبل
يعني. نعم هذا اللي ذكره في الطلاق قبل.
نعم قال لا يا شيخنا اللي انا قراته ده بعد كلام اخونا احمد. ذكر قبل كلام اخونا احمد. قال: الطلاق مرتان، فبين ان الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه احق بردها، وهو مرتان، مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مئة مرة، فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول سبحان الله مرتين أو مئة مرة، لم يكن قد سبح الله مرة إلا مرة واحدة، والله تعالى لم يقل الطلاق طلقتان، بل قال مرتان. فإذا قال لامرأتي أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو ألفا، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت.
هذا أولا دخل البحث. الشيخ الإسلام جمع بين البحثين كما قلت لك، قلت لك كلامه في الطلاق ينبني على هذه القاعدة، فيكون حكم شيخ الإسلام في هذا. وهذا الذي وافق السنة في حديث ابن عباس عند مسلم، ولا يعارض بهذا، يعارض هذا الكلام لا من جهة السنة المصرحة بهذا كما حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، ولا من جهة الدلالة واللغة وكذا في مثل نظائر هذه القاعدة، إلا بماذا؟ إلا بأثر عمر رضي الله عنه في امضاء الثلاث والجواب عنه سهل في ذلك، وكما ذكر شيخ الإسلام أن هذا من باب سياسة لا من باب تشريع، بمعنى أن ولي الأمر له أن يعاقب ولو على شيء جائز له أن يعاقب بما يرضع الناس. فالناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، كان الطلاق واحدة، الناس جعلوا ثلاثة له، فلو أمضيناه عليه عقوبة حتى لا يتلفظ واحد بمثل هذا فإن الناس يستهينون بهذا. فكون الحاكم يقول وقد طلق الرجل امرأته حتى لو مر ورأى أن يفرق بينه ورأى أن يلزمه بما قال، هذا اجتهاد منه إذا كان هذا يرضع الناس وليس من باب التشريع. فحاشا عمر رضي الله عنه أن يشرع شيئا، ليس هذا من باب تشريع، وإنما هو من باب سياسة، من باب إلزام الناس بما تعدوا فيه الحد الشرعي عقوبة لهم وردعا لهم حتى لا يفعل واحد شيئا من ذلك. وهذا له نظائر حتى عند عمر رضي الله عنه، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه عاقب، كان يعاقب الذي يعقد على امرأة في عدتها ألا يتزوجها، ما يجمع بينهما أبدا، مع أن هذا جائز، فرق بينهما وكذا، ثم إذا أراد أن يتزوجها يوما ما يتزوج، بس لكن عمر رضي الله عنه كان يرضع بهذا، فلولي الأمر أن يرضع، شيء مباح يقيده، شيء أنت تلتزمه، وإن كان ليس لأحد أن يلزمك به من قبل الشرع، لكن يلزمك به من باب عقوبة لك، من باب كذا من باب كذا، طب اخرج من البيت، لن تأخذ هذا البيت، يعني مثلا قد يكون جائز له أن يأخذه، لكن لما كان يتلاعب وكذا يحرمه من هذا البيت بتلاعبه مثلا، فقد يفعل الحاكم الشيء من ذلك من باب سياسة لا من باب ماذا، لا من باب تغيير شرع، حاشا. وقد كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث يقع واحدة. فالشاهد هذه قاعدة مهمة، مبحث مهم، سبحان من أعطى شيخ الإسلام في النصوص التي هي مثل سبحان الله وبحمد عدد الخلق رضا نفسه. يعني الحقيقة أنت نعم تنظر لو كان هذا من الأعمال المرغب فيها، أن أقول مثلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد أوراق الشجر وعدد حبات الرمال وعدد قطرات المطر فيكتب لهذا العدد، لما كان أحد من الصحابة يقول هذا إلا بذلك، وكل يتفنن كيف يصل إلى أكبر عدد، ولهذا عدد خلقه دي أشمل بقى من عدد الحبة الرمال وعدد قطرات ما أدري وعدد أوراق كذا، لأن عدد خلقه يبقى وكل ما سوى الله مخلوق ولا يحصل عدد إلا هو سبحانه وتعالى، وبالتالي نعمم يبقى سبحان الله وبحمد عدد خلقه، ونقول الحمد لله عدد خلقه، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه، وهكذا. لكن لم نرى هذا في السلف، وعلى هذا نعتمد. لكن أنا ما عندي صراحة يعني قاعدة شيخ الإسلام في التفصيل، أنا اعتمدت في نفسي على إنه هذا ما يقتضي حصول العدد بناء على أن السلف وهم أحرص الناس على الخير لم يكن هذا مسلكا لهم، وإلا لو كان هذا فعلا يقتضي حصول العدد لكان الإنسان يحرص عليه وهم أحرص الناس على الخير، ولكان كل ذكر الصحابة على هذا النحو، لكن لم يرد، فدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه غير مراد. ولكن كلام شيخ الإسلام هو العلم الذي يرجع إليه، وأيضا اتباع السلف وملاحظة مع السلف هذا مهم جدا جدا جدا، وهو المفزع، إن خفي عليك شيء من جهة خاصة فاستدل عليه بالجهة العامة، لم يكن هذا في السلف، لم يكن هذا معروفا عندهم، لم يكن على هذا العمل السلف. الدليل الذي من أجله لم يعمل السلف قد يخفى عليك، الدليل الذي من أجله لم يعمل السلف قد يخفى عليك، لكن حسبك أنك تقف على ما وقف عليه السلف. تبعت يا إخوان؟ ولهذا ما يكون الإنسان شاذا. شيخ الإسلام فرق بين إيه؟ بين ما يقتضي ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالوصف والاستحقاق. القدر يعود إلى العدد، هذا لا يكون، إنما ما يستحق الله عز وجل من الثناء وكذا، فهذا أبلغ في الثناء، هذا أبلغ في الثناء. ومن هنا تأتي فائدة لماذا سبحان الله الحمد عدد الخلق يرضى نفسه وكذا تعدل ما، لأن هذا من أبلغ الثناء، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، فيكون هذا أبلغ في الثناء. هذا وصف عظيم يتعلق بوصف، وصف عظيم، والله عز وجل يستحق هذا وأبلغ من هذا. ولهذا كان النبي يثنى عليه ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأفضل الخلق لا يحصي ثناء على الله، لأن الذي يحصي الثناء هو الذي يحصي العلم بالله، ولا أحد يحصي علما بالله سبحانه وتعالى. من أحصى الثناء أحصى العلم، ولا أحد يحصي العلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يفتح الله عليه لما يسجد من أنواع المحامد ما لم يفتح له من قبل، لكن مع ذلك ما أحد يحيط بالله علما به سبحانه وتعالى. وإنما يعلمنا الله عز وجل أو نعلم عن الله ما علمنا الله سبحانه وتعالى. فيكون فائدة هذا الذكر بهذا السياق على الخلق وكذا، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وكذا، هذا من عظم الثناء على الله عز وجل. لكن من جهة العدد فإنه واحدة، لكن واحدة عظيمة. الله أكبر، لو ما أتنا فائدة اليوم إلا هذه لكفى. نعم، في إكمال
فقيه ابن عرفة نقل عنه.
نعم،
كلمة
أما إني قلت كلمة تعدل كذا. صح، لا، في الأجر العائد إلى الصفة للعدد. انتبه خبري، لا، لو وزنتهن هذا في الأجر صح، بس الأجر العائد إلى الصفة، فإن بعض الأذكار أفضل من بعض، كما أن بعض الآيات أفضل من بعض، كما أن بعض الصور أفضل من بعض. كله قرآن، ولكن هذه الصورة صورة قرآن واحد تعدل ثلث القرآن، يبقى هذا في عظم الأجر، لكن ليس في عددي، في عددي هذا الأجر. بمعنى أن أصلي على النبي مرة صلى الله عليه عشرة، طب لو قلت عدد الخلق ولا يعلم عدد الخلق إلا هو، اضرب عدد الخلق في عشرة يعطيك المجموع كذا. لا، هذه تسمى إيه؟ لا، هذا تعظيم الأجر. نعم، هي أعظم من غيرها أجرا أعظم، لكن ليس باعتبار عدد. مثل الحسنة العظيمة، هي حسنة، حسنة عظيمة، حسنة بدر حسنة عظيمة. الحسنات الكبار هذه قد تكون، قد تعظمها ليس عائدا إلى عدد، ولكن عائد إلى عظم. لكن هناك حسنات تكون مضاعفة باعتبار عدد، زي حديث الصحيحين، صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته ب27 ب25، فما نص الشارع عليه بالعدد خلاص بنعتبر العدد هذا. لكن هناك ما ينص الشارع على عظمه على كذا، فيكون هذا من باب الكيف لا من باب الكم، وده اللي قاله شيخ الإسلام. لا، الحقيقة قاعدة يفرح بها، هذه قاعدة يفرح بها، هذه فائدة المجالس إخواني والدروس. نعم، أعد عبارة شيخ سام عشان الإخوة تكتبها بنصها يا أحمد. الأولى النقل اللي قرأته الأول، لشيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك، فالمقدار طارة يكون وصفا لفعل العبد وفعله محصور، وطارة يكون لما يستحقه الرب.
أنت من هنا اكتبه بقى.
فالمقدار طارة يكون وصفا لفعل العبد،
فالمقدار طارة يكون وصفا لفعل العبد
وفعله محصور،
وفعله محصور،
وتارة يكون لما يستحقه الرب.
شوي، نعم، وتارة،
وتارة يكون لما يستحقه الرب.
نعم،
فذاك الذي يعظم قدره،
فذلك الذي يعظم قدره. ها،
وإلا فلو قال المصلي في صلاته،
لا، قبلها هات من أول حديث أم المؤمنين. أو الحديث أم المؤمنين.
قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته بما قلته إلى الحديث، فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك.
أنه اكتب من أولين، فمعنى حديث الجويرية
أنه سبحانه،
قوله لا في حديث الجويرية عدد خلقه، أنه سبحانه
يستحق التسبيح بعدد ذلك.
يستحق وضع حولها دائرة، لأن دي اللفظة اللي أنت تحفظها. يستحق التسبيح ها
بعدد ذلك،
بعدد ذلك ها،
كقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات الحديث
ها.
ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك،
ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك. وضع كلمة قدر في دائرة، يبقى يستحق في دائرة وقدر في دائرة ها.
فالمقدار تارة يكون وصفا لفعل العبد،
اللي هو بقى ده بيان بقى اللي انت كتبته، عيدها تاني.
فالمقدار تارة يكون وصفا لفعل العبد،
يتكون وصفا لفعل العبد،
وفعله محصور، وتارة يكون لما يستحقه الرب.
نعم،
فذاك الذي يعظم قدره،
اللي هو معنى. يبقى إذن الخلاص أن شيخ الإسلام يفرق في هذا الموضع بين ما يتعلق بالوصف وما يتعلق بالقدر. فالوصف جاء استحقاق الله، فالله عز وجل يستحق هذا الثناء وأعظم من هذا. ومن جهة القدر لا يراد بذلك القدر، إنما يراد بذلك التعظيم المتعلق بالوصف ليس القدر. إذن يكون المراد في فضيلة هذا الذكر ماذا؟ عظم هذا الذكر الذي قد يزن أذكارا كثيرة. والتفضيل بين الأذكار وارد، والتفضيل بين الآيات وارد، والتفضيل وهكذا. يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعدك يا رسول الله، حديث الصحيح، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لما سمعه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أفضل من غيرها مما لا يكون فيه هذا الوصف، هذا كنز أفضل من غيره. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، هذا خير الكلم، هذا خير، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس وكذا، هذا تفضيل للذكر على غيره وهكذا. فالأذكار تتفاضل كما القرآن يتفاضل، كما الطاعات تتفاضل باعتبار جنسها، باعتبار نوعها، داخل كل جنس، داخل كل نوع، هذا كله تفاضل، قواعد التفاضل يرجع فيها إلى الشرع. نعم.
نقل أيضا عن بعض الفقهاء قال: يحصل له من الثواب أكثر من ثواب من صلى واحدة، لا ثواب من صلى تلك الأعداد.
تمام. أعظم من ثواب يحصل من ثواب، أعظم من ثواب من صلى واحد، على اعتبار إيه؟ عظم الصيغة، لا عدد،
لا ثواب تلك الأعداد،
لا ثواب تلك الأعداد. نعم.
أشهد بالحديث بعدها. نعم. بعدها قال: ويشهد لهذا حديث من قال: سبحان الله عدد خلقه، من حيث دلالته على أن التسبيح بهذا اللفظ له مزية وإلا لم تكن له فائدة.
تمام. نعم.
قال السفارني رحمه. نعم.
المسألة لا تقول السلف هكذا، السلف هم النبي والصحابة، لكن جماهير أهل العلم اعتمدوا هذا العدد كترجيح على اعتبار أنهم عدوا هذا إجماعا، أن عمر رضي الله عنه وفقه الصحابة فعد هذا إجماعا. وهذا نقول يصلح في ذلك أن يكون ماذا؟ يصلح في ذلك أن يكون الاتفاق على إمضاء ذلك سياسة، لكن ليس إمضاء ذلك حكما إذا الحديث واضح في هذا، والخلاف يعني فيها معروف، الخلاف فيها معروف، والأثار نعم كثيرة كثيرة في 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 صحابة في تابعين أثار في ذلك كثيرة. نعم. نعم. لا، لأن الحديث فيها إيه؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ إذن من قرأها فله ثلث القرآن، من قرأ مرة له ثلث القرآن. لكن لو قال سورة الإخلاص أو اقرأ يقول عدد خلقه، هل يحصل له بهذا عدد الخلق؟ لا، إنما لو قرأها كل مرة حصل له الأجر، لو قرأ كل مرة حصل له الأجر.
قال السفريني رحمه الله تعالى: ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام من نيل مثوى عصمة الإسلام. قوله رحمة الله مبتدأ، وتهدى خبر المبتدأ، وقوله رحمة الله مع الرضوان أي مع رضاه عز وجل، ورضاه أخص من رحمته، لأن رحمته تنقسم إلى قسمين: عامة لجميع الخلق وخاصة بالمؤمنين. أما الرضا فهو خاص بالمؤمنين، ولا يمكن أن يرضى الله عن الكافرين ولا عن أعمالهم، فلذلك صار الرضوان أخص. قوله والبر والتكريم والإحسان.
طب الإخلال بالرحمة العامة على الترحم على الكافر بعد موته، الآن فيه تعرفون من الشذوذات المنتشرة الآن جماعة كبيرة ممن ينتسبون إلى العلم على القنوات وكذا يقولون الترحم على الكافر، يعني ما في بأس أن تقول مثلا نتنياهو إذا مات رحمه الله، ما في إشكالية مثلا غير المستقر رحمه الله، تقول له يا أخي الله عز وجل يقول ما كان النبي يردين من يستغفره، قال أنا ما أستغفر أنا أترحم. طب ما الفرق؟ يقول أصل الترحم الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، فيستدلون بالرحمة العامة هذه، فهل يصح؟ الجواب لا، فإن الكافر لا يدعى له بهذا. أما استدلاله بالآية فهو ما أتمه، لأن الله قال ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين تقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون إلى آخره. ثم الرحمة العامة مقتضاها ماذا؟ مقتضاها الرزق، مقتضاها يعني إمهاله، مقتضى هكذا، هذا الرحمة العامة، وليست الرحمة مقتضاها أن يخفف عنه العذاب بهذا، لأننا نقول لهم لماذا الدعاء بالرحمة؟ لأن هذا المفترض أنه يحصل به أحد أمرين: إما رفع العذاب كلية وهذا لا يكون لكافر، أو تخفيف العذاب، وهذا كان لرجل واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل واحد هو أبو طالب. إذا ما الفائدة؟ يعني لماذا تقول نتنياهو يرحمه الله مثلا؟ لماذا؟ هل الرحمة هيستفيد منها إما رفع العذاب وهو غير حاصل كلية، وإما تخفيفه وهو غير حاصل، وهو غير حاصل، لأن النبي قال في أبي طالب لولا أنا. إذن هذا من مخصوص في مخصوص من النبي في أبي طالب، فما فائدة الرحمة؟ فما فائدة الرحمة؟ ثم قل له هل تترحم على أبي جهل أو فرعون؟ قل فرعون رحمه الله، أخشي فجئنا، يقول إيه نعم أخشي فجئنا، لأنه ليس يستبعد عنهم شيء. أما قالوا الفراعنة أفضل وصف، هذا خالد الجندي، هذا أفضل وصف في ورد في القرآن بعد الإسلام، من الفراعنة؟ الفراعنة، خلي بالك الفراعنة أفضل وصف، ما في كلمة فراعنة أبدا في القرآن، شوف التلبيس والتدليس والاستهانة بالأحكام الشرعية والكلام في الشرع، حتى اللي هذين كان معه ممن هو مع طريقته تعجبوا أول ما قال هذا، لأن الحقيقة قنبلة جديدة، هم يعرفون كيف يتكلمون مع بعض. نعم، يعني لما أقول مثلا بأن استوى معنى استوى كلهم اللي على الطاولة متفقون على هذا، لكن في حاجات قد يفاجئ الواحد منهم إخوانه الذين يمدونه في الغي لأنه علا عنهم بهذا. لا دي جديدة دي. ولهذا اي والله اللي معه هو اول ما قال كده راح كله عمل كده، ما حدش بقى علاقة يعني. دايما هم مثلا يتفقوا ايه نعم ايه نعم، اول ما قال الفراعنة الفراعنة ده افضل وصف ورد في القرآن بعد كله عمل كده. يا ترى يقول ايه ده فراعنة يعني؟ بلاش ما وصلتش كده يعني يا خالد يا جند، يعني فراعنة ما وصلتش للدرجة دي يعني. اذا به بقى ايه طبعا فراعنة هو سحرة فرعون، كان ايه سحرة فرعون، يبقى كان فرعوني ولا لا؟ كانوا فراعين. امرأة فرعون يبقى كانت فرعونية. في اعلى من دول؟ شوف التلبيس. سحرة فرعون الفراعنة، امرأة فرعون الفراعنة. طب ما تقول سحرة فرعون، وبالتالي يعود المدح الى الايمان لا لكونهم سحرة فرعون، انما هذا تعريف بهم وليس تعليق للمدح بوصفهم. فليس الثناء عائدا لكونهم سحرة فرعون، وإنما الثناء عائد لكونهم ماذا؟ آمنوا بالله رب العالمين، برب موسى وهارون. واضح يا إخواني؟ شوفوا انظر للتلبيس. ولهذا لو أنت عايز يا خالد يا جندي تنقل هذا ثناء على الفراعنة، يبقى لابد أن يكون الثناء منوطا بالوصف، يبقى وصف الفراعنة به يستحقون الثناء. لكن اللي به استحق سحرة فرعون الثناء هو ماذا؟ الإيمان. امرأة فرعون استحقت الثناء بالإيمان، ليس لكونها امرأة فرعون، وإلا هي امرأة فرعون قبل الإيمان وما أثني عليها، وهم سحرة فرعون قبل الإيمان وما أثني عليهم، إنما أثني عليهم لما قالوا فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. يبقى إذا نقول أعظم الأوصاف في القرآن المؤمنون المحسنون، هذه أوصاف التي مدحها الله عز وجل وليس الفراعنة، استدلالا بسحرة فرعون أو امرأة فرعون وهكذا. نعم اي نعم، وحق بآل فرعون. فهذا سبحان الله تلبيس وتدليس. نعم.
قوله والبر والبر والتكريم والإحسان، البر الخير الكثير والتكريم أي منا لهم وإكرامنا إياهم، وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها والدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشبه ذلك. والإحسان أي الإحسان له إليهم بالدعاء.
تقرأ يا أحمد، تقرأ يا أحمد، ها
تقرأ قوله والبر والتكريم والإحسان
فين؟ نعم
البر الخير الكثير.
طيب نعم،
البر الخير الكثير والتكريم أي منا لهم وإكرامنا إياهم، وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها والدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشبه ذلك. الإحسان أي الإحسان إليهم بالدعاء، وكان المؤمنون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله رحمه الله
عن الحمد لله الذي رطب السفارين، يعني في الختمة ما كد أودعه في الحد وهذه الألفاظ التي ذكرها والجنس، فرطب يعني الختمة بهذا. نعم، حتى نعود بذلك إلى العهد الأول. نعم.
وقوله رحمه الله تهدى مع التبجيل والإنعام، التبجيل غاية التكريم، تهدى أي من المؤلف رحمه الله، والإنعام مني الإنعام يعني الإفضال، والنعمة هي الفضل. وقوله لمثوى عصمة الإسلام، مثوى عصمة الإسلام هي قبورهم، فكأنه دعا لأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والرضوان والبر والتكريم والإحسان إلى آخره. وعصمة الإسلام يعني الذين بهم عصم الإسلام، هم العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق ودافعوا للحق، هؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليهم. أئمة قال رحمه الله أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة. قال الشيخ ابن عثيمين أئمة الدين هداة الأمة، هدى جمع هاد، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية توفيق إلا رب العالمين عز وجل. قوله أهل التقى من سائر الأئمة سائر أي جميع، وسائر تطلق معنى جميع وتطلق معنى بعض، فأما إطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه محيط بالبيت، وأما بمعنى باق فهي مشتقة من السؤر وهو بقية شراب الحيوان كسؤر الهرة وسؤر الإنسان وما أشبه ذلك. والمراد المعنى الأول أي من سائر الأئمة، والأئمة جمع إمام، وهو من تميز بشيء متبوع عليه، وليس كل عالم إماما، فالعلماء الأجلاء هم الذين تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس، هؤلاء أئمة، لكن منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراؤهم وكاد المسلمون يجمعون على أنهم أئمة، ومنهم أئمة دون ذلك.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد ومالك محمد الصنوان. قوله لا سيما أحمد، لا سيما كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها. أحمد يعني ابن يعني به ابن حنبل. النعمان يعني به أبا حنيفة.
لا سيما كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها. نعم.
أحمد يعني به ابن حنبل، النعمان يعني به أبا حنيفة، مالك يعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة، محمد يعني به الشافعي
ابن إدريس الشافعي رحمه الله. نعم.
الصنوان لأنه رحمه الله كان مطلبيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عم الرجل صنو أبيه، فهو صنوان للرسول صلى الله عليه وسلم. وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة فلا نطيل بذكرها.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
رحمهم الله رحمة واسعة، فصار لهم من القبول ما ليس لغيرهم ممن هم في أزمانهم. نعم.
من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. قوله رحمه الله: من لازم لكل أرباب العمل، من اسم موصول،
هذا بعدما ذكر الأربعة فقال وهو يبين أوصافهم: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم، يعني واحد من هؤلاء الأربعة، فاسمع تخل. فهنا يرى الالتزام في العمل والأحكام بمذهب المذاهب، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم.
قوله رحمه الله تعالى: من لازم لكل أرباب العمل، من اسمه موصول ولازم خبر مقدم وتقليد مبتدأ مؤخر، يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب العمل. إذن في العبارة تقديم وتأخير، حيث تقدم الخبر على المبتدأ، يعني أنه يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة، فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وهذا قول ضعيف جدا، لأن مقتضى أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله، والأمر ليس كذلك، ولا يلزم أتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يلزم اتباع قوله على كل حال،
اتباع قوله.
أما هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم، ولنا أن نخرج عن أقوالهم،
ولنا أن نخرج عن أقوالهم، لأن الأربعة ليسوا إجماعا، ولا يكون إجماعا إلا باتفاق علماء العصر. هذا الاتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة، فيقال هذا إجماع، أو لا يعلم مخالف لهؤلاء، فإذا اختلفت الأمة تخيرنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل. فلا الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا يعد إجماعا فضلا عن الفقهاء الأربعة. فلو اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في حكم مسألة ما يقال هذا إجماع، ما يقال هذا إجماع. وإن كان بعض العلم يرى أن اتفاقهم حجة، هذا مذهب لبعض أهل العلم، لكن كمسألة وحدها هل إذا اتفقوا هذا الاتفاق يكون هذا ملزما؟ لا أن ذلك يكون إجماعا للأمة، لا، بل منهم من يرى اتفق بكر وعمر. لكن من جهة التقعيد والتأصيل فالإجماع معناه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم على حكم المسألة. هذا حد الإجماع. فإن كان أربعة، إن كان أهل بدر، إن كان كذا، فهذا لا يعد إجماعا. هذه مسألة. المسألة الثانية إلزام الناس باتباع مذهب المذهب الأربعة، فضلا أنه لم يرد في الكتاب ولا في سنة. نقول ولم يأتي هذا في كلام أحد من الأئمة الأربعة أنه يلزم الناس بكلام، بل حذروا من ذلك، بل حذروا من ذلك، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم دل على السنة. وهذا أحمد يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، أي الثوري رحمه الله تعالى إمام الدنيا، ومع ذلك يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن هذه المسألة دلوها هذا الحديث الصحيح، ومع ذلك يدعون ذلك ويذهبون إلى قول سفيان. فكيف بقول أحمد وغير أحمد؟ فكلهم حذروا من اتباعهم إذا خالفت أقوالهم أو كان قولهم مخالفا للصواب. إذا صح الحديث فهو مذهب، فمذهب الأربعة الحديث الصحيح، هذا مذهب الأربعة. فكيف نأتي بعد ذلك نقول مذهب الأمة ألا تخرج عن أربعة، أن تكون حنفيا أو أن تكون مالكيا أو شافعيا أو حنبليا؟ هذه دعوة ساقطة، ولهذا تعبير الشيخ من هذا القول ضعيف جدا، هذا الحقيقة، ولا له حظ من النظر. إلزام الناس بقول أحد ولا حتى بقول الصديق. لو أن الأمة من جهة التقعيد نقول الأمة تلتزم قول الصديق فترجع عن كلامه كتقعيد، هذا ما يكون، مع أن شيخ الإسلام يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه لا يعرف له قول مخالف للدليل، قول مخالف. خفيت مسائل فاستفسر، لكن أفتى فظهر كلامه خلاف الدليل ما يعرف، لكن ليس بناء على ذلك نقول بأن اتباع الصديق واجب، وبأن الأمة يجب عليها أن تتبع الصديق في جميع أقواله أو إلى آخره. فلهذا نضع معصومين، النبي ثم أبو بكر، أبدا لا أحد يعصم هذه الأمة، وما أحد أحاط بالسنة كلها. ولهذا الإحالة على مذهب هذا أمر عجيب. هو نبي؟ ليس بنبي. هو معصوم؟ ليس بمعصوم. إذن لماذا تحيل عليه؟ هذه بدعة التعصب المذهبي. لكن من جهة القدر فإننا نبجل هؤلاء الأربعة، وقل قل حق يخرج عن الأربعة، قل حق يخرج قول ما قاله الأربعة ويكون هو الحق، قليل هذا، يوجد لكن قليل هذا، هذا قليل. فإذا اتفق الأربعة فقل حق يخرج عن هذا. نعم، فالإنسان يستأنس ولا يبتعد عن كلامهم. فهنا نجمع بين تقدير الأئمة وبين تقدير الشريعة. تقدير الأئمة في أننا ننظر إلى الشريعة بمنظورهم، وتقدير الشريعة بأننا لا نقدم عليها قول أحد. ثم هذا الذي يلزم باتباع المذاهب، ألزمت باتباع فأنا شافعي وهذا مالكي، فأينا المصيب في هذا؟ إذا اختلفنا أينا المصيب؟ نحن الحق واحد، يعني كلانا مصيب، الحق واحد ما تعدد، الحق واحد ما تعدد. طيب أحدنا، طيب إذا كان أحدنا المصيب يبقى أحدنا يتبع الآخر لإصابته، وبالتالي جوزت لي أن أخرج عن مذهب الإمام، فنقضت قولك أساسا، أو تقول لي اتبع الإمام ولا خفت دليل، فنقضت الشريعة. في تقعيدها وخرجت عن كلام الأئمة. ولهذا أبلغ ما يرد به على أصحاب هذه البدعة، ونقولها بدعة، ما نقولها قول محل اجتهاد ضعيف، بدعة، بدعة التعصب المذهبي، بدعة التعصب المذهبي التي يقصد بها ماذا؟ إلزام الناس بقول إمام أو بمذهب لا تخرج عنه إلا إذا كنت فقيها، إلا إذا كنت ما أدري إيه. فإذا كنت في قدر أحمد تخرج عن كلام أحمد، أو كنت في قدر شفعي تخرج عن كلام شفعي، هذه بدعة. بل متى ما عرف الإنسان الحق لزم وتبعه، وهكذا كان الصحابة عملوا. هذا عمر رضي الله عنه الذي هو أجل من الأربعة، عمر رضي الله عنه يفتي وابنه يخرج عنه وحفيده يخرج عن فتوى، وهذا عمر. سالم ابن عبد الله بن عمر ما لزم كلام عمر ولا لزم كلام أبيه، عمر وأبوه يقولان بأن الحاج لا يجوز له وضع الطيب قبل الطواف بالبيت يوم الحج، وسالم يرى خلافهما ويقول السنة أولى. فإن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، السنة أولى. فعمر لم تلتزم الأمة بقوله، لم تلتزم الأمة بقوله بفتواه، وقد رجعه عمار في تيمم الجنب رضي الله عنه، وعمر راجع أبا بكر رضي الله عنه في قتال منع الزكاة. فلو كان قول أحد هؤلاء معصوما لا لزم على الأمة أن تتبعه، ولو كان الإلزام بقول أحد فدعنا من الأئمة الأربعة وتعال بنا نرقى إلى الخلفاء الأربعة الرشيد. ليه أئمة أربعة؟ طب نجعلهم نستبدلهم بأربعة آخري وهم الخلفاء الأربعة، على من الأئمة الأربعة؟ فهذا كلام مردود. نعم نعم. لا هو الإجمال، هو يعني مش تجاوز لكن إجمال. فصلمان يعني هو من أهل البيت وكذا، وكونه يرجع في نسبه يعني في نسبه إلى المطلب. نعم فهو إجمال يعني اشتراك في شيء، يعني أنت صنوف في كذا. نعم ولهذا حتى في الآية صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد، في نوع التشابه، التشابه هنا في النسب يرجعان إلى المطلب. نعم.
قال ولكن لا شك أنه
نعم الخروج، نحن كما قلنا لا نلتزم قول واحد بعينه أو نتمذهب، لكن حينما نقول ولا نخرج عن القريم نعممها بقى، نقول ولا نخرج عن أقوال العلماء، لأن العلماء ليسوا هم الأربعة. فلهذا لا نلتزم قول عالم بعينه ولا نخرج عن أقوال العلماء، فندور في فلك ماذا؟ في فلك العلماء. لكن العلماء الذين هم أكثر من أربعة، فعند الليث في زمن مالك وزمن كذا، عند الأوزاعي، عندي هؤلاء الأئمة والعلماء، وعندي إسحاق، وعندي إسحاق بن راهوي. نعم فلا نخرج عن كلام العلماء بعامة، فإذا اختلفت الأمة على قولين لا أحدث ثالثا، لا أحدث ثالثا. الشيخ العثيمين له قول في موضع، الحقيقة يعني هذا قول كان بالنسبة لي جديد، وأرى أنه لا يخلو من النظر في مسألة عدم الخروج عن كلام العلماء. فلو أن الأمة اختلفت على قولين، فنحن العلماء يقولون بأننا لا نحدث قولا ثالثا، الأمة مر عليها عصور على قولين فلا نحدث قولا ثالثا. العثيمين رحمة الله عليه يرى أنه يمكن أن يحدث قول ثالث مأخوذ شرطا من القولين، بشرط أن يكون مأخوذ من القولين. فمثلا قد يقول مثلا هذا واجب وهذا مثلا لا جائز، فممكن تخرج قولا بالاستحباب مثلا، فيمكن أن يكون هناك قول ثالث. حتى هذا أحمد شوف، ممكن يكون هناك قول ثالث، لكن القول الثالث هذا يكون مأخوذا من القولين، وهذا نقول فيه نفس المحظور، لأن لو القول الثالث هذا حق معناه أنه خفي على الأمة في عصر من العصور. لو كان مثلا الاستحباب بين مثلا وجوب وجواز هو الحق، لأن هذا القول يحتمل أحد أمرين، إما أن لا يكون حقا وإما أن يكون حقا. إن كان غير حق فالحاجة لنا فيه، وإن كان حقا فمعناه أن الأمة خفي عليها هذا الحق في عصر من العصور بأكمله، عصر بأكمله، في عصرين، في ثلاثة عصور. فالشيخ يقول هذا بأنه لا إشكالية، لو كان هناك قول ثالث لكن مأخوذ من القولين فهذا لا إشكال فيه، لكن الحقيقة من جهة التقعيد يكون فيه إشكال. ليه؟ لأن هذا القول يحتمل أن يكون حقا ويحتمل أن يكون حقا، فإن كان حقا، إن كان حقا كيف يخفى على الأمة؟ الأمة ما يخفى عليها الحق بمجموعها أبدا، الأمة ما يخفى عليها الحق بمجموعها. إن أجمعت فلا ينبغي إحداث خلاف، وإذا اختلفت وانقضى العصر هذا والمسألة من مسائل الاجتهاد اختلفوا فيها، وهي مسائل الاجتهاد اجتهاد وليس أن هناك قول يخالف ما عليه الصحابة ما عليه التابعون ويوجد قول شاذ يخالف هذا، لا، خلاف معتبر لا يمكن إحداث إجماع أيضا، لأن الإجماع لو هو الحق فقد خفي عليه، خفي عليهم الإجماع واختلفوا. فما عليه الأمة في عصر العصور هو الذي يتلقى ويعتبر، كان إجماعا فهو إجماع، كان خلاف على قولين فهما القولان، كان خلاف على ثلاثة أقوال فهما ثلاثة أقوال. أما إيجاد قول يكون مأخوذا من القولين وهذا هو شرطه فهذا فيه نظر ولا دليل عليه، بل هذا يرده النظر على اعتبار أن هذا يقتضي ما كان قولا إلا لأنه يحتمل حقا، والقائل به يعتقد أنه حق وأنه دين ويقدمه على غيره، وهذا ما لا يمكن أن يكون، لأن معنى ذلك أن الحق خفي على مجموع الأمة في عصر من العصور. نعم نعم مش إجماع بس، هو ده مقتضى، ما هم بيقولوا كده. لا، الأقوال التي تشتد فيها ثلاثة مثلا، لا نخرج عن الثلاثة، الحق قول من هذه الأقوال، وليس الحق قول رابع يخرج عن هذه الأقوال. فإذا الأمة اختلفت على ثلاثة أقوال فالحق قول من هذه الأقوال، لكن تعيين هذا القول بأنه الحق والمسألة اجتهادية ما لا يمكن أن يكون بجزم، لأن هذا يعلمه الله، لكن بما يقع في نفس المجتهد نعم لا شك أنني حينما أذهب إلى هذا القول أعتقد أن هذا القول هو الحق، أعتقد أنا هذا بحسب اعتقادي. أما أحد يجزم أن هذا القول هو الحق عند الله، لا، فالحق عند الله واحد عز وجل من هذه الأقوال، لكن ما أحد يستطيع أن يجزم به على التعيين. فلو أنا أتيت بقول رابع يخرج عن الثلاثة وقد انقضى عصر الأمة على هذا، هذا لا يمكن أن يكون، لأن معناه أن الرابع هذا هو الحق، يحتمل أن يكون حقا وهذا لم يقع في هذا العهد. نعم، ما هو الاختلاف سبيل، ما الاجتهاد، لو قلنا بهذا، هذا اجتهاد. الأمة عندنا قاعدة أن الأمة لا يخفى عليها الحق بمجموعه في عصر، تمام، هذا الأمة لا يخفى عليها الحق في عصر من العصور، لا يخفى عليه الحق. طيب والحق حينما اختلفت موجود، لكن هناك فرق بين حق باعتبار ما عند الله وبين حق يتعلق بتكليف الأمة أنها قد أدت ما عليه. فيما يتعلق بما عند الله هذا لا أحد يستطيع أن يجزم به، فيما يتعلق بي أنا فكل الأمة قد عملت بحق وهي مأجور الأجر الواحد عليه من جهة الأجر ومن جهة التكليف، فقد أدت وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمصيب عند الله هذا له أجره، يبقى من اجتهد فأصاب الحق عند الله فهذا له أجره، وإذا اجتهد فأخطأ الحق عند الله فهذا له أجر. إذن الأمة هتكون مأجورة في هذا، مأجورة لماذا؟ لأنها سلكت ما كلفت به وأدت ما استطاعته. فلو جئنا نقول بأن في إن دي مسألة شرعية ممكن يكون في قول رابع يأتي بعد ذلك وكذا، نقول لا يمكن، لأن هذا يتعارض مع قاعدة أن هذه الأمة لا يخفى عليها الحق مجموعها وفي عصر من العصور، لأن الله عز وجل قال واتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هذا في كل عصر، فقول يخرج على سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون هو من سبيل المؤمنين أبدا، مستحيل، حتى في غير إجماع حتى في الخلاف، ولهذا لا يصح إجماع بعد هذا. وإن وجد بعض الأصوليين، بعض الأصوليين يقول يمكن أن يوجد إجماع على قول من هذه الأقوال، ولو اتفقت الأمة على قول من هذه الأقوال لعد إجماعا ويعتبر، لكن هذا ضعيف جدا. لأن سبيل المؤمنين عام، سبيل المؤمنين ماذا؟ سبيل عام، سبيل المؤمنين اجتهادهم في هذه المسألة، وأنهم اختلفوا فيها على قولين وعلى ثلاثة أقوال. نعم.
قال ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إلى الصواب، والخروج عنه يحتاج إلى تأن، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف، وهي أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأن والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها، لأن قول الجمهور لا يستهان به، وقول الجمهور أقرب للحق.
هذا كلام عظيم، كلام عظيم، لازم الإنسان يتنبه له، وليس أن يقول مثلا الحق لا يعرف بالرجال، الرجال يعرفون بالحق وكذا واستهين، ونعم الخلفاء الأربعة قد يخالفون والحق يكون في خلاف قولهم وما أدري ويرفع هذا الشعار مستهين بكلام العلماء. لا، يعني قول عليه أربعة حتى تخالفها فين انت رايح؟ يعني تخالف هذا يعني معناه شيء عندك بالنسبة لك كالشمس في رائعة النهار، فلا تستهين، بل ولا تستهين بكلام واحد فيهم، كلام الواحد منهم لا تستهين به، لا بد أن تعتبره، ولا بد أن تنظر إليه بإكبار. نعم.
وقول الجمهور أقرب للحق من قول الواحد، فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق قول الناس عليك، خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر، بل كن مع الجماعة. لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق، إذن فكلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر.
نعم، هذا كلام فيه الاتزان، في الاتزان، يبقى لا تستهن بكلام الأئمة، وفي نفس الوقت لا يجب عليك اتباع واحد من الأئمة أو الأئمة الأربعة. نعم.
وقوله تخل أي تخلى من اللوم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنح لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف.
الله أكبر. مع أنه قد وقع في أحرف سبحان الله، لكن حسبه هذا مع خفاء الحق، لكن حسبه هذا مع بيان الحق ومخالفته أو اتباع غير سبيل المؤمنين ما يصلح. نعم.
قوله رحمه الله ومن نحى لسبلهم من الورى، من نحى أي من اتجه وأخذ لسبلهم أي طرقهم، من الورى أي من الخلق. قوله ما دارت الأفلاك أو نجم سرى يعني مدة دوران الأفلاك وسريان النجم، والنجم هنا عام يشمل كل نجم، فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله ما دام شاملا لكل الأفلاك أو لكل دورة من دورات الأفلاك وسريان النجم. قوله هدية مني لأرباب السلف أي لأصحاب السلف، قوله مجانبا للخوض من أهل الخلف لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء الشرح به لكنها في الجملة سلفية محضة.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
يعني عرفت بهذا الفرق بين الزلة والإحراف، يعني في واحد منحرف في الطريقة والمسلك وكذا، هذا ولو أصاب بعض المسائل فإنه منحرف، لكن من أصاب الطريقة ونحى الطريقة ولكن خفيت عليه مسائل في بعض ألفاظ في بعض فروع متعلقة بالاعتقاد فهذا أمر قد يخفى على بعض الناس والناس يتفوتون في هذا، فهذا الذي يقال نتجنب زلته في هذا ولكن مع ذلك نحفظ قدره. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى خذها هديت واقتفي نظامي تفز بما أملت والسلام.
والسلام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله يعني أنك إذا أخذتها واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملت والسلام أي وتفوز بالسلام أي الأمان من التخليط في الاعتقاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والحمد لله رب العالمين، وجزى الله صاحب المنظومة السفاريني خير الجزاء في منظومته الدر المضية في اعتقاد الفرقة المرضية، وغفر الله له ما وقع فيه من زلات لم يقصدها، ورحم الله العلامة المحقق المدقق السلفي السني الفقيه الأصولي المحدث اللغوي المربي العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل الله عز وجل هذا الكتاب نظما وشرحا وتعليقا في ميزان حسناتنا جميعا، وفقنا الله وإياكم إلى اتباع السلف وإلى الفهم عن العلماء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن ينقلنا وإياكم من حسنة إلى حسنة، وأن لا يحرمنا لذة كتب السلف وكتب أهل العلم، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. وكان جبت هذه أحمد، وكان الفراغ من هذا الشرح والتعليق عليه في يوم الاثنين الموافق 24 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هات مسألة ابن عثيمين.
نعم. اقرأها في شرح السفارينية.
نعم.
سؤال الشيخ: هل يجوز للعالم أن يحدث قولا جديدا في مسألة اختلف فيها الصحابة على عدة أقوال؟ قال الجواب: مثل ماذا؟ السائل يقول: ما يحضرني الآن. قال الشيخ: إن هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس، إذا كان خارجا فلا. داخلا
في إن كان خارجا فلا، إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس. يقول الشيخ: نعم يحدث قولا، قال إن كان داخل في الأقوال. ها،
داخلا في الأقوال، افرض مثلا اختلف الصحابة في مسألة أحدهما ينفي والثاني يثبت، فجاء إنسان وفصل في المسألة، مثلا القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء إن الوتر واجب وقال بعضهم ليس بواجب، وفصل قوم وقالوا من كان له ورد من الليل يعني صلاة من الليل يجب عليه الوتر لقوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر. فمثلا إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث، وإلا إذا كان القول الثالث
هذا بعد استثناء إلا
إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين.
هو خارج، كيف يتصور أنه لا يخرج عن القولين يا أخوان؟ فإنه لا يرضاه أصحاب هذا القول ولا يرضاه أصحاب هذا القول. فإن كان هذا القول الثالث في عصرهم فلا إشكال، نعتبر هذا ولو حظ من النظر ونقول به، لكن الكلام في أن هذا القول يحدث بعد عصرهم، يعني عصر انقضى بهذا الخلاف أنه على قولين، هذا حدث بعدهم، فكيف أنه لا يخرج عن القولين؟ يعني يشفع لهذا القول الثالث أنه كونه أنه لا يخرج عن القولين. هو خارج عن القولين يا إخوان، هو خارج عن القولين، لأننا إذا قلنا بالاستحباب إذا كان على وجه وبعدم وبوجوب إذا كان على وجه، هذا لا يتفق مع القول هذا ولا يتفق مع القول ذاك، يبقى هو خارج عن القولين. وليس معنى أنه أخذ من هذا القول طرفا ومن هذا القول طرفا أنه يكون غير خارج عن القول، هو خارج عن القولين، لأنه قول ثالث يخالف القول الأول ويخالف القول الثاني. إذا صار عندنا ثلاثة أقوال فعدنا إلى الأصل وهو عدم إحداث قول ثالث. وأما القيد بأنه لا يخرج عن القولين لا يشفع، هذا لا يشفع لأنه مخالف، هذه واحدة. والأمر الثاني أن معنى ذلك أن هذا القول إن احتمل حقا فكيف يخفى على الأمة ولا تتعبد به، وإن لم يكن كذلك فلا حاجة لنا فيه. لكن لو وجد هذا القول نعم، وقد يكون من قواعد الترجيح أن الإنسان ينظر إلى النفي والإثبات، فبدلا من أن يقول بالنفي أو يقول بالإثبات فيفصل ويقول بأن النفي محمول على محمل وبأن الإثبات محمول على محمل، ولا يكون هناك تعارض بين النفي والإثبات. هذا لو كنا في زمانهم في عصرهم لا إشكال في ذلك، فكل اجتهاد محل في ذلك. أما وقد انقضى العصر فلا يمكن إحداث هذا القول، لأنه لا يشفع له أن يكون مأخوذا من القولين لأنه خارج عن القولين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.